بلوكس بالنسبة لي ذكرتني كأنه بتطبيق تندر، تطبيق تندر مشهور هنا في أمريكا وكندا حق المواعدة. ففكرته أنك أنت تروح وتحط مواصفات الشخص اللي حابة توعده، ولما يصير في طابق يقول لك ها في هذا الشخص مناسب لك، قل أي أوكي أنا حاب أني أرتبط في هذا الشخص أو لا، وخلاص تروح وتسوي ديتينج وتبر. إحنا نفس الفكرة، بس إحنا ما نربطك بديتينج، نربطك بأنشطة رياضية. فهي الفكرة هيك أنه to match you with activities، إن نربطك في أنشطة رياضية بالنوع اللي تحبها أنت، حسب جدولك، حسب التزامك، حسب السكيل ليفل، مستوى النشاط اللي أنت عندك فيه في هذا الرياضة، وتروح وتلعب وتنبسط. فأنت متخيل من قمة نشوة تحس أنك you made it to the bottom، يعني إلى أقصى. في واحد يقول لك شوف أنا أشوف بلوكسو عندي، كنت أول كله I drink a lot، يشرب، لكن بلوكسو حسيته يعوضني على الشرب. ليش؟ لأن أنا يكون stress أروح أشرب. أشفت إنه لما يكون حيل stress وexams وكذا أروح ألعب كورة وأشوف هالأشخاص وسالف معهم وألعب وأضحك، I don't need to drink anymore. فيقول لي blocks is my substitution for drinking. قلت له good to know. أنا أقول لما لو تقدر تحصل customers وبعدين تبني مشروع على الكاستمرز أفضل منك تبدأ من فكرة. أغلب الناس لما تقول بتأسس بزنس يقول خلنا نبدأ شنو الأفكار اللي عندنا.
أهلا، معكم الحلقة الرابعة من بودكاست فوضى. مرة ثانية أنا حسين وليندا، لكن هذه الحلقة برضو مو زي الحلقات السابقة، معانا ضيف ثاني، ضيف طموح، شاب سعودي مستقر حاليا بكندا. خلال فترة وجوده في كندا بدأ مشروع نقدر نقول أنه من أصحاب رواد الأعمال، وهو صاحب تطبيق بلوكسو، مبدع العلي. بلوكسو هو عبارة عن تطبيق يسهل للناس ممارسة الرياضة جماعيا. مبدع فاز بعدة جوائز مثل Atlantic Canada's 30 Under 13 Innovators، 30 الأكثر ابتكارا بعمر أقل من 30 في منطقة Atlantic Canada. ومشروعه بلوكسو فاز بعدة جوائز على مستوى مقاطعة نوفا سكوشا في كندا، منها Finalist for a new business of the year Volta Cohort Contest وغيرها. طبعا التطبيق موجود بالوصف بإذن الله. تكلمنا عن بدايات بلوكسو، عن المميزات التنافسية اللي قدمها بلوكسو، الصعوبات اللي تواجهها المشاريع الناشئة والاستثمار فيها، وإيش هي أهمية دراسة الجدوى للمقبلين على العمل الحر. واستكملنا حديثنا ما هو واقع العمل الحر، وتصوير بعض رواد الأعمال له في تويتر على أنه حلم ورد يحقق الأحلام ويجعل الأمنيات واقع. تكلمنا برضو عن منهج توظيف فريق العمل في المشاريع الناشئة، ولأي مدى بناء فريق العمل وإعطائه نسبة من الشركة مهم في نجاح الشركة. أنهيناها بالحديث عن آخر محطة وصل إليها بلوكسو وأهداف هذا المشروع، حلقة لا يمل الحديث فيها. أهلا، صارت بعض المشاكل في الصوت لكن حاولنا نعالجها، وأتمنى تستمتعون. أهلا مبدع، كيف الحال؟
أهلا وسهلا، أنا تمام الحمد لله.
كيف أمورك؟
والله الحمد لله الحمد لله. الحين إحنا عندنا الساعة 9 الصبح، فأنا عادة في الويكند ما أدلس هذا الوقت، لكن عشان البودكاست
ضع. يعطيك العافية. وعندكم شتاء؟
متشوق. لا الحين الجو الصيف، ماي الجو مرة حلو، أمس كان جميل جدا الجو، لهذا ما جلست في الشقة أصلا أمس من الصباح إلى تقريبا المغرب. أنا
أصلا كلنا مو في نفس التوقيت، كلنا في تراتيب مختلف.
جميل.
طيب مبدع، قول لنا عن مشروعك وفكرتك.
جميل. الفكرة باختصار خليني أسويها على شكل سيناريو، أنا أحب لما أشرحها بسيناريو تكون أفضل. تخيل أنت حسين مثلا جالس على نتفليكس، مقضيها نتفليكس ليل نهار، وفجأة كذا طق فيك عرق أحب أسوي رياضة، ودك تسوي رياضة لكن ما عندك جروب، ما تعرف أحد، من زمان ما لعبت، جدولك مزحوم، عندك عمل كذا، لكن ودك تلعب بس مو ذاك اللعب الجدي كذا خفيف، ترفه عن نفسك، تلتقي مع ناس. فهنا يجي دور بلوكسو. تخيل تجي حق بلوكسو نسألك نقول لك أنت من وين، وين المنطقة اللي أنت ساكن فيها، شنو الرياضات اللي حابة تلعبها. خلينا نفترض أن أنت حسين تحب تلعب كرة، تحب تلعب كرة سلة، طائرة، كريكت، نفترض مثلا. نسألك بعدها بلوكس يقول لك شنو مستواك في هذه الرياضات، هذا مهم عشان إحنا نعرف كيف نعطيك الأكتيفيتيز. تقول مثلا أنا ممتاز في كرة القدم، متوسط نوعا ما في الطائرة، لكني مبتدئ جدا في السلة والكريكت. يقول لك ممتاز. بلوكس بعدها يسألك أنت عادة متى الأوقات اللي تحب تلعب فيها؟ أقول أنت مشغول في وسط الأسبوع، ففي وسط الأسبوع أنا أقول في الليل عندك شوية وقت، ساعة ساعتين. الويكند عندك في الصباح مثلا الظهر، هذا الوقت اللي يناسبك. نقول لك حلو، طيب شنو هدفك للعب؟ هل هدف اجتماعي، والله تكون أصدقاء، تلتقي مع ناس تسولف معهم، أو لا رياضي أبي أخفف وزن، أبي أزيد الاندورنس أو اللياقة، أو لا أنت حاب أنك تحترف وتكون مرة مميز بالرياضة. فناخذ منك هذه المعلومات، جاوب علينا عندنا في بلوكس، وبعدها احنا ناخذك ونربطك في أنشطة رياضية في المدينة اللي انت فيها بناء على المعلومات اللي عطيتنا اياها. فمثلا لو في كرة قدم، رياضة كرة قدم بمستوى عالي في المنطقة اللي انت فيها، نقول لك والله حسين في هذه اللعبة حاب انك تشترك فيها او لا، يجيك تنبيه على الجوال كل ما صار في نشاط من النوع اللي يناسبك، وانت بعدها بضغطة زر تنضم. احنا نحط لك في تشكيلة، في اي فريق، شنو تلبس، شنو المكان، وهكذا تنضم تدفع وتروح تلعب وتشوف ناس. فهي فكرة انه كأن الماتش في هنا ترند في كندا وامريكا للماتشينج سوفتويرز اللي هو تطبيقات الربط. فمثلا اتذكر احد العملاء كان يقول لي بلوكس بالنسبة لي ذكرتني كأن بتطبيق تندر. تطبيق تندر مشهور هنا في أمريكا وكندا حق المواعدة. ففكرتها أنك أنت تروح وتحط مواصفات الشخص اللي حابة تواعده، ولما يصير في طابق يقول لك ها في هذا الشخص مناسب لك، قل أي أوكي أنا حاب أني أرتبط في هذا الشخص أو لا، وخلاص تروح وتسوي ديتينج وتبر. إحنا نفس الفكرة، بس إحنا ما نربطك بديتينج، نربطك بأنشطة رياضية. فهي الفكرة هيك أنه to match youth activities، إن نربطك في أنشطة رياضية بالنوع اللي تحبها أنت حسب جدولك، حسب التزامك، حسب السكيل ليفل، مستوى النشاط اللي أنت عندك فيه في هذا الرياضة، وتروح وتلعب وتنبسط. يعني الفكرة حتى خارج المدينة، ور أنت سافرت مدينة جديدة ما تعرف أحد، تجينا بلوكس تقول أنا في هذه المدينة في تورنتو مثلا، فنقول لك حلو في تورنتو، نجيب لك الأكتيفيتيز اللي في هذه المدينة وتروح تلعب معهم. بس هي الفكرة أن ما فيها التزام، بس نشاط معين، ما فيها أي مثلا إحنا ما نفرض على أحد أنه يشترك في السيزن، في كثير من المرونة، ما في التزام كبير. حابين نخليها حق كل الناس، حق الناس الكاجوال بيبل، مو حق إحنا بلوكس، ونوفر لهم هذه الفرصة بشكل حلو وسهل وبسيط وبضغطة زر، حرفيا ثلاث ضغطات 3 clicks ويور ان ان اكتيفيتي، انت في نشاط حتى لو ما تعرف الناس. فهذه باختصار الفكرة.
والله الفكرة التطبيق متعوب عليها حرفيا. فجاني فضول على التطبيق، كيف بدأت يعني من وين بدأت وكيف؟ يعني هل الفكرة هي من الأساس كانت كذا ولا تطورت إلى كذا؟
تطورت. في البداية ما كانت واضحة بهالشكل. طبعاً الفكرة هي جت على المراحل. يعني أنا أتذكر أظن الدافع حقي، لأني لما جيت إلى كندا في 2011 ما كنت أعرف عدد كنت في السوسايتي حاب إنك تختلط معهم، لكن ما كنت أعرف عدد كبير حاب ألعب رياضة. لأن كانت أتذكر في لما في السعودية أغلب علاقاتي خارج الأسرة كانت عن طريق أنشطة رياضية أو أشياء نسويها مع بعض، مو بالضرورة أنت تجلس معهم وتسالف، كنا نسوي أشياء مع بعض. فلما جيت إلى كندا كنت أبي ألعب كرة، يعني ذاك الشيء الوحيد اللي كنت أسويه يعني في السعودية، لكن ما كنت أعرف وين وليش تسوي وين أروح. كنت أشوف مثلا في البارك في مجموعة كبيرة ويلعلهم وين أشترك وكذا. فسألت المدرسة حقتي في اللغة، قلت لها حاب ألعب وش أستوي، أعطاني رابط موقع. أنت متخيل ما كنت يعني لغتي ضعيفة، دخلت موقع فيه so much written، يعني أشياء كثيرة مكتوبة، شروط وقيود terms and conditions، قعدت أترجمها، أخذت ما أدري كم ساعة بس أترجم كلمة كلمة وأسجل. تعقيد يعني، كان موضوع جدا تحس كأنك بتسجل في الجامعة، المعلومات اللي يأخذ منك emergency contact، رقم الطوارئ، يعني متعب كان الموضوع نفسيا، ان انا شنو مدخل نفسي شيء، فوتعب بي بي دي اف ودوخه. اتذكر قلت حق المدرسه ما في طريق، يعني احنا في السعوديه كنا تبي تلعب روح الشارع شو الناس يلعبوا، قلنا نلعب معكم، قال لي يلا حياك اذا في مجال وادخل والعب، ما في التزام. لكن هنا في كندا انا كل شيء ستراكتشرد، هنا في لاحظ كل شيء منظم بزياده، حتى في الاشياء الترفيهيه الخفيفه اللي it's not supposed to be structured، مش مفروض منها أن تكون structured. فما عجبني الوضع، خصوصا أني رحت أدفع بس كنت بشوف الأسعار، تذكر كان السعر يمكن $400 ولازم تلتزم سيزن كامل وكل أسبوع في نفس الوقت، أبدا ما ناسبني. أنا متخيل طالب وما أعرف متى اختباراتي ومتى الأسايمنت ومتى يكون وأقعد ألتزم في هذا، فما عجبتني الفكرة. قلت يا عمي ابعد عن الشر وغني له، والله ما لعبت، كنت دي أول كم سنة في كندا أبدا، نمط حياة صحي بالسالب. فقال لي أنت تلعب رياضة؟ قلت له أول زمان. قال لي لازم ترجع لأن صارت لي مشاكل في الظهر في الرقبة وكان عندي مايغرين، وكنت يعني زي الروبوت أجلس من النوم على الكمبيوتر لما أنام. ف اوكي برجع الحين العب كوره، ما في خيار. يعني اتذكر كان الطريقه معقده، يا اخي العب كوره ما وش تسوي. فقعدت ادخل فيسبوك وادور جروبات حق لعب، حصلت جروب سعودي كذا طالب يلعبوا مع بعض، بدات العب معهم، لكن اوقاتهم مضروبه، الاسعار عاليه، بس يعني هذا الخيار الوحيد. فبدات العب معهم، بعد فتره تطور الموضوع ان صرت انا بين، يعني كان موضوع انك انت تدور جيم يناسب وقتك ومنهم هذول الجماعه، ما ناسبني. قلت يا عمي خليني انا انا اسوي الموضوع on my way وانا ادعو الناس طلعوا. وفعلا بدات انظم، اظن يمكن في عام 2013 2014 صرت انظم كوره بشكل مستمر. لكن موضوع معاناه بشكل يا حسين، يعني انت متخيل عشان انك تنظم جيم بساعه انت محتاج تحط لا يقل عن ساعتين ثلاث ساعات بس عشان تنظمه. أولا تروح تدور الحجوزات، الحجوزات ما هو سهلة، يعني كان وقتها ما في online booking، you have to email them, call them وcomplicated، شيء معقد. وبعدين فرضنا أني حصلت البوكينج، تروح تدور حق الناس، تروح فيسبوك تحط في واتساب وتسوي لك جروبات، ها مين بيلعب وكل واحد يقول لك بيجي ما بيجي، بعدين تتواصل معهم، ها أنت جاي أكيد مو أكيد، يعني حوسة. لا والعجيب ان انت تخيل جيت الى الجيمة حق بعد كل هذا الوقت والجهد، حصلت لي هذا 16 لاعب اللي بيلعب، تجي الجيم نصهم مو موجودين سحبوا. والنص الثاني اللي جاوا يقول لك اوه ما جبت كاش عذرا، حول لك عادي يترانسفر، اوكي حول لي ما في مشكلة. فالجيم يكون دائما مو حلو لان انت على حسب اللي بيجوك، اوكي. فصار الموضوع معقد، صرت أحط penalties إذا ترى ما حضرت مرتين أو تأخرت مرتين ما تلعب. ناس كانوا مثلا يدفعوا لي $100 ويقول لك هاك $100 لكن أنا باجي يوم اللي ما باجي وأنا قاعد أشتغل على extra sheet، هذا فلان جاء دفع هالكذا، صرت يا أخي accountant. فكان جدا مزعج لي. أنا أتذكر قرارة فكرة بلوكسو، كان في عندي لاعب يا أخي غاثني إن كل مرة يجي يا متأخر يا ما قاعد يدفع. في هذاك الأسبوع كان يقول لي اكتب لي على فيسبوك، قعدت أكتب له ها يلا متى بتدفع، ويا أخي تحس إن اضطرارة، فهمت؟ لما يا أخي كلها $10 بلاش أقعد أكتب لك وبكر. فكنت أنا أخسر فلوس صراحة في كل جيم تقريبا $30-$40 أخسرها بسبب هذول اللاعبين. فهذاك الوقت هذا اللاعب سحب علي، ما يرد بس يشوف المسجز ما يرد. فصراحة زهقت، يعني أنا حتى ما بكمل أنظم إذا بهالشكل، ما تسوى عليك أحكي لها تبي تلعب كورة. ففي هذاك الوقت كنت أتابع شارك تانك، وكان وقتها كنت بفتح بزنس ما ضبط، فجتني كذا فكرة أن أفتح تطبيق أي واحد يلعب معاك لازم يسجل، لازم يدفع قبل لا يجي الملعب، وخلاص أنت تشيل هم، بس أركز على النشاط في وقت الملعب. وفعلا جت من هذا، بس عشان أحل أزمة هذاك الشخص اللي دوخني وأنا طارد معه. فبدأت بهالشكل، لكن أبدا مو احترافية، وتطورت وتغيرت وسوينا بيفت أو تغيير يمكن 3-4 مرات. لكن هذه الفكرة، يمكن طولت في السالفة، بس أحس الكونتكست أو السيناريو كيف تطور مهم جدا عشان تعرف ليش أنا سويت اللي سويت.
لا بالعكس، إن نبغى التفاصيل، نبغى نعرف كيف.
إن شاء
الله. yeah. وانترستينج صراحة، رب ضارة نافعة.
يا للحين يلعب معي هذا الشخص، خلاص اشتكيت منه، ما اكتب له فيسبوك. تدفع تجي خلاص، اذا دفعت وسحبت راحت عليك فلوسك. فصارت صراحه لاحظت فرق كبير، ان الحين الناس اذا دفعوا قبل لا يجوا الجيم تقريبا 98% 98% انهم راح يجوا. نادر جدا
ممكن اعلى
ان دفعت انا خلاص.
اي دفعت
بس حب ما بيرجعني شيء. ففعلا اتوركت من هذا الناحيه، فعلا اشتغلت.
اللي شد انتباهي برضو الجميل في التطبيق بلوكسو من كلامك، انه التركيز على مو بس المحترفين، التركيز برضو على المبتدئين، على كافه الفئات. هذا شيء مميز صراحه.
هذا الفكره، يعني أو السوق من اللي احنا قررنا نركز على الناس الكاجوال بيبل اللي حابين يلعبوا فرفان. الناس مثلا امهات اللي يلا يبوا وقت، دكاترة اللي يلا عندهم 3-4 ساعات في الاسبوع يقدروا يقضوا فيها في شيء مريح الطلاب. فهذه الفئة هي اللي استهدفناها، وفعلا يعني حصلنا توفيق من هذا الناحية، ان احنا ما في التزام، اي واحد يقدر يدخل على حسب جدولك. انت تشوف جدولك، عندي مجال خلاص التطبيق يقول لك في هذا الوقت في عندنا كل هذه الانشطه، اي واحد فيه مناسبك انضم، او احنا ننبهك. انت تقول والله ابي يجيني تنبيه في هذا الوقت، يجيك تنبيه، حاب تلعب حياك. فهذه الفكره.
اوكي، طب الحين السؤال، هل انت في البدايه الحين قلت انه يعني يعني قصتك مع اللعبة اللي كنا كانت هي الدافع انك تسوي هذا التطبيق؟ طيب تخصص كان له علاقة في بداية المشروع؟ يعني ساعدك، هي له علاقة
اكيد ساعدني، خلاني افكر. اول شوف، انا كنت تجيني هذه المشاكل، بس احنا عادة تجينا مشكلة نتحلطم، ما نفكر كيف انا استغل هذه المشكلة. كافي من تخصص، انها كل مشكلة في العالم هي opportunity، هي فرصة. وهذا النوع من التفكير هي اللي يخلي كل الناجحين ينجحوا، إنه يشوفوا مشكلة معينة ويقولوا كيف أنا أقدر أحل هذا المشكلة بشكل إن الناس يدفعوا لي فيها فلوس و I make profit، وإن أكون أرباح. فأنا أتخيل كنت أنظم مثلا يمكن 2013-2014، ما عمره فكرت إنه ليش ما أسوي بزنس، ليش ما أسوي مشروع. لما درست لا صرت أفكر، يعني أشوف مشكلة أقول can I make a business out of this، هل ممكن أقدر أسوي بزنس بهالشكل. فتقريبا هذا أكثر شيء اللي تساعدني التخصص. لكن في الجامعة يركزوا على نوعية معينة من البزنسز اللي سموه brick and mortar، ما أعرف والله ترجمتها بالعربي، بس نوعية البزنسات اللي مثلا المطاعم اللي يكون فيه لها فيزيكال وشو يسموه اللي هو. فطريقة البزنس تقليدية نوعا ما، سوفتويرز ساس بزنس، هذولي ما كان تركيز نوعا ما، لكن ما كان هذا التفكير. فأنت تدرس البزنس أكاونتينج، تدرس الطريقة كيف تفتح مطعم، كيف تفتح أنشطة مثلا، تفتح تبي تصنع أشياء، كيف أنت تقدر تسوي له. فأنا تعلمت أكثر شيء في هذا المجال، أو كيف في البزنسز اللي من ناحية السوفتوير والتاك وهيك، أكثر شيء أونلاين تبي الصراحة، أكثر من جامعة، في مواقع مثل غير يوتيوب، في يادمي، يوداستي، كثير مواقع نسيت أسماءهم، بس كان الكونكشنز، أنت عندك أشخاص تقدر ترجع لهم أكثر من أنك تتعلم من الجامعة. فما أقول لك تخصص الجامعة مو مفيد، لكن الوحدة مكافية. كذلك الجامعة فيها ثيري كثير، فيها كيس ستاديز، أنت تتعلم مشاكل المشاريع، المعلومات العلمية، لكن how to do it أصلا مختلفة. أنت تتعلم اختلف تماما، يعني nobody does this، ما حد يسوي بهالطريقة اللي علمونا إياها في الجامعة. يبغى لهم 2-3 سنوات to catch up عشان توم يكتشفوا على ما يغيروا المناهج ويجيبوا مناهج جديدة. يعني أتذكر أنا دخلت عدة من الأكسلريترز اللي هم يسموهم مسرعات الأعمال، أوبسليت يعني مضى عليها الدهر أو أكل عليها خلاص ما عاد استخدمها. يقول لا مو صحيح، يقول له والله أنا توي داخل في هذا الأكسلريتر وجابالنا هذا البزنس جورو وقالنا لا أحد يستخدم هذه الطريقة. هي يقول لي ما أدري، يعني هو أصلا مو داخل في المجال عشان إنه بس يقرأ كتبه هيك. فهذا صار الكونفليكت اللي حصلته بين الدراسة وال
كان تقني ولا أعمال؟
لا entrepreneurship بشكل عام، أي شيء تأسيس بزنس يعني ما في عندهم entrepreneurship. ركز على الفاميلي بزنسز وهذا النوع من الأعمال التقليدية اللي صار لهم سنوات الناس سووها، مفيد لكن مش
يعني أنت تعلمت من دورات وزي ما قلت زي يوداسيتي
أشياء أكثر بكثير.
طيب تعلمت أشياء تقنية ولا
لا؟ أنا مش الكوفاوندر التقني، مش الشركة التقني، عندي شركة تقنية أنا مركز على هالأمور. أنا كنت مصمم اليو أكس واليو آي وهالأمور وأعطي فكرتي في البرودكت، يعني كنت نوعا ما داخل في البرودكت لكن مش في التقني، مش في الكود. البزنس سايد كنت تشغيل هالأمور، لكن تعلمت قطعا أونلاين أكثر 1000 مرة من الجامعة، مع احترام الجامعة وهي مفيدة وهيك. لكن
رأي من رأيك على فكرة.
شوف أنا مثلا الكورس اللي فتح عقلي في الانتربنورشيب كان كورس حق واحد اسمه فالي God Father of Serena، أنا نسيت اسمه الحين، مشهور جدا. دقيقة بجيب لك اسمه. أوكي هذا كان عنده اسمه ستيف بلانك أو شيء هيك. Anyway هذا الشخص أخذ يوداسيتي، كان صدمني لأن هذه المعلومات إحنا كنا نتعلم فيها، اسمه ستيف بلانك أظن. أوكي فاللي إحنا تعلمناها في الجامعة لكن هذا سواها في كورس مدة ما أعرف 2 weeks ممكن عن سمستر كامل في الجامعة وكان مجاني. وهذا يمكن من أقوى الأشخاص في مجال entrepreneurship في العالم، وقاعد يقدم كورسات for free. يعني يغلون هذا الفيديو وريح حالك. ففتت كثير، قلت أوه كثير من الكورسات في الفنشر كابيتال، في فنشر كابيتال اسمه فنشر ديلز، مشهور جدا هذا كتاب. أوكي حقه اللي سموه براد فيلد، هذا عنده كورس يقدمه فور فري عن طريق الموقع حقه مجانا لمدة يمكن 9 أسابيع تقريبا. دخلت مجانا أخذت الكورس كامل يعلمك كيف تسوي فنشر كابيتال لو استثمار جريء أظن يسموه بالإنجليزي، من أحد أكبر الأشخاص في هذا المجال فور فري. يعني أنت تقارن لي واحد في الجامعة أكيد كبير.
في فارق صح يعني بين اللي بين الأكاديمي واللي في الواقع في الفيشر. بدنا نأخذ نصيحة واحد، يعني أقل فارق كبير يعني في واقع هنا. يعني أنت ما بدأت تقنية، لكن كيف بدأت تقنية فيك أفضل دعم؟
احنا بدأنا تقنيا وهذا خطأ على فكرة. لأن أكثر الدروس اللي تعلمتها في حياتي في البزنس أنها هذا خطأ لا تبدل. يمكن اللي فادني في هذا تجربتي أن الحين I know how to do it، لو ببدأ من جديد بأسس شركة I know the how راح أسوي بطريقة صحيحة أتوقع. طبعا تكتشف أخطاء، لكن الطريقة اللي احنا بدأنا فيها تبي الصراحة مختلفة وخطأ كان، لأن احنا كنا متحمسين قلنا اوكي خلاص بتصير حياة من الورود، لكن الواقع مختلف. احنا اللي يمكن الكود اللي احنا كتبناه في بلوكسو اتوقع ان مرات على الاقل. اول شيء بدانا بالاي والموقع عليه، ثم في مشاكل كثيره كان سيء وما كان في توافق الكود في الاي او اس، وكتبناه من جديد. وبعدين كتبنا وهذا الاي او اس تخيلوا والاندرويد مسحناه من الصفر، وبدأنا بكود يسموه React Native يكون في توافق بين الـ iOS والأندرويد من الصفر حرفياً. وبعدها لما خلصوا الجماعة قالوا الباكند في مشاكل كثيرة ما نقدر نصلح عليه، لأن already أنت متخيل لو بنيت بيت وكان في مشاكل كثيرة ما تقدر تعدل عليه، لازم تهدمه وتبدأ من جديد. فحرفياً بدأوا من الصفر، التيم التقني كتبوا الكود من أول سطر، أخذ منهم ما أعرف كم شهر. فكتبنا كل الكود يمكن 3-4 مرات. أتخيل إن إحنا ما كنا بهذه العقلية بدأ بالكود، ممكن أنا كثير. فالفكرة هي حال إحنا بدأنا تقنيا، نعم بدأنا، وكان عندي شريك تقني على طول قلت له أنا كنت أفكر خلينا أدور شريك تقني، أنا عندي الفكرة كثير يعني أكذب عليك لو قلت لك
بتجربة.
ما فكرت يمكن 10 مرات ان المفروض ان نوقف قاعدين نضيع وقتنا، لكن الحمد لله تعلمنا باقيين امورنا كويسه. بلوكس شغال، في الاف الاشخاص يستخدموا بلوكس، فهذا يجيب لي شعور حلو. لكن ما تفكر بالاخطاء تحس كيف احنا خطأنا كل هذه الاخطاء، احيانا تحس you feel stupid، عرفت تحس انك غبي، لكن ما عندك الخبرة ولا تقدر تأخذها من الجامعة، عرفت؟
صح، هي تعلم من التجربة، والتجربة يعني هي اللي تخليك تعرف إن اللي سويته غلط، ما راح تعرفه الكتاب يعني قرأته ولا شيء. طيب هل في منافسين عندكم في السوق في
منافسين كثر في العالم وفي كندا؟ احنا لما سوينا اللي يسموه الماركت ريسيرش اللي هو دراسه السوق، كان في عندنا صنفناه الى 3 انواع من منافسين، اللي هو وفي شيء يسموه الستاتس كو اللي هو الشيء التقليدي الناس موجوده. قسمناهم المنافسين حق الناس اللي يلعبوا، المنافسين حق الناس اللي نظموا، المنافسين حق الاورجنايزيشنز وهكذا. ففي منافسين، لكن احنا يعني في عندنا يونيك فاليو بروبوزيشن اللي هو شغلات مختلفة نوعا، مميزات مختلفة عنهم. لكن المنافسين في العالم عددهم كثير، اللي في كندا ممكن 3-4 اللي يعني بشكل جاد، لكن في عدد كبير جدا. والعجيب ان الناس لما يسوي دراسة السوق دائما يحسوا انا مختلف، انا الوحيد في السوق، انا اقل عن 10 منافسين لك، وانت ما تدري يعني رضيت او. فاحنا مثلا من اكثر الاشياء اللي لاحظناه ان احنا الستاتس كو شيء عجيب، ان الناس مثلا خلنا نقول حق اللاعبين منافس لنا هو واتساب، لما يروح يفتح جروبات في واتساب ويقعد يكتب هذا منافس، او فيسبوك ماسنجر موقع البوكينج، او يرسلوا ايميلات، او حتى لما يسوي ماركتينج عن طريق السوشيال ميديا او ايفنت برايت، لان احنا نسوي هذه الخدمات. فشفنا الناس مثلا استخدموا عدة حلول عشان يحققوا اللي احنا نبيه، عشان يحجزوا الملعب يروحوا ايميلات فون كولز ويب سايت، وبعدين يحتاجوا يسووا ماركتينج حق النشاط فيستخدموا السوشيال ميديا والواتساب، وبعدين تحتاج الريجستريشن كيف انت تجمع هذول اللي تسجلوا في منصات كثيرة ذكرت بعضها. لكن بعدين يجي سالفة اللوجيستكس، كيف انت حين مين جاء مين دفع. الناس يستخدموا اكسل شيت، يستخدموا النوتس في الجوال حرفيا، بعضهم يستخدموا الايميلات. وبعدين يمكن اسوأ شيء هو تجميع الفلوس القطة، يعني احنا في بلوكس بضغطة زر ويجيك الفلوس ما يحتاج تسوي هالامور، لكن في بعضهم يستخدموا كاش، يستخدموا باي بال، اي ترانسفر، في منصات كثيرة يعني. فهذا كلهم منافسين لنا. لكن في السوق المنافسين كمنصات مقسمة، في منصات مثلا مركزة على تيمز أكثر شيء، الفرق أو الكلابس، أو في منصات مركزة على just play تركز على كيف لك في فريق عشان تدخل في ليج، ركز على رياضة معينة في منصات، ركز على موضوع السكيدجولينج اللي هو شنو السكيدجولينج اللي هو كيف إن تحط الجدول، جدولة الأنشطة. في يعني في عدد كبير من segments in market أو criteria أو ما أعرف كيف أترجمها، بس في عدة إحنا مركزين على شيء مختلف تماماً عن هذول. إحنا نبغى نسهل على اللاعب والمنظم إنه يسوي recreational activities في أسهل شكل ممكن. recreational activities اللي يسموها أحياناً يسموها social sports اللي هو الأنشطة الترفيهية، الرياضية الترفيهية. إحنا هذا يعني خلطتنا خلنا نقول في بلوك.
إيش اللي أنتوا في عندكم غير عن التطبيقات الثانية؟ إيش ميز بلوك صديق؟ اللي من جديد تصير هاب
طيب في عدة نقاط إحنا تميزنا نوعا ما. إحنا مختلفين من ناحية أولا إحنا نقدم أي نشاط رياضي في مجموعة من الناس، يعني مو كرة قدم فقط، مو باسكت بول فقط، أي نشاط رياضي ما يفرق معنا. زين إحنا الأنشطة حقتنا أي واحد يقدر ينضم لها، مو حق محترفين، أي واحد أي شخص، ما يفرق العمر، ما يفرق الجندر. فنركز على أنشطة ترفيهية نوعا ما نركز على محترفين وحق رياضة وحق الناس هذول اللي يبغوا يوصلوا بعيد، ما هذا مو جونا أصلا. إحنا نركز على السهولة، ما قاعدين نجيب لك ميزات كثيرة، لكن نبغى سهل عليك إنك تنضم، تشوف النشاط تضغط تنضم، فجدا جدا سهل. كذلك مركزين على أن نسوي اليو أكس واليو آي اللي هو تجربة المستخدم تكون بسيطة جدا، مو معقدة، سهلة، تدخل ضغطة زر. نركز على أنشطة يكون socially driven، يعني فيها تفاعل اجتماعي كبير، فنركز على أنشطة اللي فيها مجموعة كبيرة من الناس اللي يصير فيها تواصل وهيك تفاعل. نركز على الأنشطة اللي فيها يسموها drop in أو pick up games، ما نركز على نشاط كامل season كامل، مع أن عندنا هذا الخيار. إذا أنت حاب تنضم لمجموعة من الأنشطة تقدر، لكن تقدر تنضم جيم واحد ما يفرق معنا. نحاول أن نخلي الأنشطة affordable، أسعارنا منطقية، لكن ركز على فوليوم، عدد كبير من الأنشطة. وكذلك يمكن النشاط أو الميزة اللي مو موجودة كثير من المنصات هي last minute needs. تبغى تنضم الليلة تقدر تدخل بلوكس وحرفيها تشوف في جيم باقي لاعب لاعبين تقدر تنضم فيها في نفس الوقت، last minute needs حق المنظم وحق اللاعب. فمثلا احنا نقول حق المنظمين انت متوهق عندك جيم الليلة مثلا وناقصين لاعبين عندك، قلنا أنا عندي 10 لاعبين ومحتاج 6 لاعبين زيادة، فيجي المنظم يقولنا محتاج 6 لاعبين بهذه المواصفات في هذا المكان أو في هذه المدينة، وإحنا باختصار نرسل تنبيه حق الناس اللي يتوافقوا معهم ويقدروا ينضموا في last minute يسموها، في آخر الدقائق. كذلك مثلا إحنا نركز على أن نستخدم algorithm، وشنو الالجوريثم بالعربي؟
خوارزميات
علشان نربط أفضل لاعب بأفضل نشاط قدر المستطاع. كذلك عندنا هاي ليفل اوف
فلكسبيليتي. هو يستخدم خوارزمية واحدة، مو خوارزميات.
يا بس هي الفكرة ان احنا قاعدين نحاول نكون أذكياء في موضوع الماتشينج او الربط. كذلك المرونة، يعني احنا مثلا من المنصات القليلة اللي حرفيا ما تبغى تلعب قبل 12 ساعة غيرت رايك تطلع تقريبا كل فلوسك ترجع لك. ما عندنا هذه المشكلة أصلاً، طلعت في واحد يبغى ينضم within the last minute ويقدر ينضم بسهولة. كذلك فالمرونة هذه موجودة عندنا عند المنظم وعند اللاعب. كذلك مثلاً الميزات اللي عندنا خاصية مو موجودة عند أغلب المنصات، سموها pay what you want، إنك تنضم على حسب أنت المبلغ اللي عندك. فأنا أحياناً مثلاً عندي جيم الكوست فيها قليل جدا، التكلفه قليله، فاحط اقول ادفع اللي انت حاب. في بعضهم يدفع مجانا، بعضهم $5، بعضهم $10. ففي عندنا هذا النوع من الانشطه، وبس تدفع حق النشاط اللي انت تلعبه. مثلا الليجز انت تدفع للليج سواء تلعب ما بتلعب، غيرت رايك، كنت مشغول ما. كذلك مثلا من الاشياء او مميزتين اخيرتين احنا قاعد نركز نحاول نوفر المنصة بأكثر من لغة، لأن عندنا كثير من المهاجرين في كندا يجوا يلعبوا عندنا، فعندنا بالعربي وعندنا بالصيني الماندرين يسموه. وآخر ميزة أن احنا من المنصات القليلة اللي احنا نوفر أنشطة رياضية كذلك، مو بس نتعامل مع organizations أو منظمات توفر أنشطة، احنا كذلك نوفر. فنشوف مثلا من المستخدمين عندنا في عدد كبير حابين يلعبوا كريكت مثلا في هذا الوقت، ولا في عندنا enough supply، ما في عندنا منظمين قاعدين ينظموا بهالشكل، نقوم احنا ننظم. فهذه من المميزات الموجودة عندنا، بس الاختلافات كثيرة، المنافسين كثيرين. ما بقول لك ان احنا يعني الكاسحين السوق، لكن قاعدين نسوي شغل مرة حلو. الكاستمر سيجمنت او الفئة المستخدمين اللي معنا راضيين وعاجبهم اللي احنا نسويه، ومركزين على هذه الاشياء. نحاول ما ندخل في كل شيء، نركز على الاشياء اللي احنا شاطرين فيه نوعا ما.
طيب سؤال بخصوص بلوكسو، على سلفة التنظيم، ايش انا احتاجه كمنظم
عشان انك تنظم عند بلوكسو؟ ولا شيء، بس تحتاج انك تحجز ملعب وتضيف النشاط في البلوكسو، واحنا وي تيك كير اوف ذا ريست. انت بس تضيفه وتقول والله نحتاج 10 لاعبين في هذا الوقت مبتدئين في كرة القدم في هذا المكان بهذا المستوى، خلاص احنا السوفت وير يسوي البقية. احنا نشوف من اللاعبين اللي ناسبوك، نرسلهم تنبيه، هذول ينضموا، يدفعوا، الفلوس تجي على طول لحسابك في البنك. وي تيك كير اوف ايفريثينج، يعني اللي هي الفكرة ان انت تعبك كمنظم مفروض تكون داخل الملعب، ما تكون برا الملعب وتشوف اللاعبين ومن بيجي ومن غير رايه ومن بيتاخر. خلاص انت بس حرفيا تاخذ اقل من دقيقه بس تضيف النشاط. ويعني انا اقدر اسويها لك الحين، اضيف نشاط في اقل من دقيقه، ويعني within 2 hours الجيم فل، خلال ساعتين الجيم فل، ولا اسوي ولا شيء. انت تدري اول ايام اول كنت اسوي بالطريقه التقليديه
اخذ
ساعات، هذه الحين كذا instantly. فهذه الفكره. ايوه تفضل.
حلو. طيب هل معناها لو عندي ملعب مثلا جنب بيتنا محتاج كذا ملعب حواري، هل بامكاني اني اسجل انه ابغى العب الساعه 4 مين متوفر؟
ايه
اكون انا كمان
على فكره
تضبط هذه برضه.
تضبط، احنا ترى بلوكس اذا انت تقدم نشاط مجانا ما ناخذ عليك فلوس، بالعكس نشجع الانشطه المجانيه لان تجيب ناس، تجيب مستخدمين اكثر، وهذول المستخدمين eventually بيدفعوا حق انشطه مدفوعه، لكن يبغى يجرب السوفت وير. فاحنا نشجع الناس اللي يحطوا انشطه مجانيه، بس شرطنا الوحيد انك ما تقول نشاط مجاني بعدين اذا جينا تقول ادفع يلا كاش وهيك، اذا صدناك تسوي كذا نحرمك من استخدام المنصه. لكن بالعكس عندك ملعب في حارتك
بدون نصب،
اي حط انشطتك مجانا وخلي الناس يجوا يلعبوا كل يوم. بالعكس احنا اصلا اللي يسموه نورث ستار ماتريك، اللي هو شنو المترك، او ما اعرف والله المترك بالعربي، بس المترك اللي يخلينا نعرف هل احنا نسوي شغل صح ولا لا، هو نسميه البارتيسيبيشن، الاشتراك، كم عدد ناس انضموا للاكتيفيتيز. فكل ما كان عندنا عدد اكبر من الاشتراكات هذا بالنسبه لنا شيء ممتاز. بالعكس احنا معاك، روح وحط النشاط وخل الناس يلعبوا مجانا ولا بنشارجك، بالعكس احنا معاك وانا بجي العب بياك اذا في مجال.
والله فكرة حلوة صراحة، ما جت على بالي إنه برضو أنتوا تشجعون على الأنشطة المجانية، وفعلا كلامك إنه بتزيد عدد المستخدمين، والمستخدمين دول بتزيد فرصة إنهم بيدفعون، يعني
يسموه free acquisition cost. يعني الشركات الكبيرة تدفع مبالغ طائلة عشان تسوي acquisition، أصلا يسموه لا مصطلح يسموه الكاك، CAC مشهور، cost of acquisition، اللي هو تكلفة كيف أنا أدخل عميل عندي في المنصة. فهذا مبلغ كبير يدفعوا المنصات عشان ندخلوا عميل. إحنا إذا حطينا أنشطة مجانية حرفيا إحنا مجانا ندخل عملاء بشكل مجانا، فبالعكس إحنا وفرنا كثير فلوس إن نجيبك أنت كمستخدم بدون ما ندفع لك فلوس، بأن نعطيك أنشطة مجانية. تشوف أوبر أول ما تسجل معها تعطيك $30 فلوس مجانا عشان تروح وتستخدمها عندهم، هذه مدفوعة، هذه هم دافعينها، يعني هذا خسارة لهم، احنا ما نحتاج هذا الشيء. فور فري تعال العب، وانت ساعدتنا حسين لانك حطيت انشطة مجانية.
والله فكرة حلوة. طيب من بداية بلوكسو الى الان ايش اصعب أي إيش أصعب مرحلة واجهتوها أو فريق بلوكس بشكل عام، يعني واجهتها أنت أو فريق بلوكس بشكل عام؟
آخ شنو أصعب مرحلة؟ والله يعني السؤال هذا صعب الجواب لأن كلها صعوبات. يعني مضحك لما تشوف أونلاين هذول الانتربنوز اللي الحياة الوردية، يعني
أعطيني الأصعب.
والله كل شوف بقول لك شغلة، يعني يمكن في أي ستارت اب 90% هي صعوبات وتحديات، يمكن أقل من 10% هذا اللي تشوف في كونفرنس وتستب جائزة وهذا التشيك وهيك وأنت يصفقوا لك الناس، هذا اللي يظهر على السطح مثل ما يشوف ذا الجليد يبين لك كذا جزء والبقية تحت مختلف. ففي تحديات كثيرة وصعوبات كثيرة، ممكن خلينا نشوف يمكن أصعب شيء. أوكي نقطتين، ممكن أصعب شيء هو كيف أن أنت نفسيا كأنتربنور أو ريادي أعمال تمر بظروف نفسية صعبة. أتذكر في الجامعة كانوا يقولون أن تقريبا في كندا سووا ستدي أو دراسة تقول تقريبا 50% من الأشخاص اللي أسسوا مشاريع تجيهم أمراض نفسية وعقلية. تم تخيل 50%؟ وهذا الشيء بعد ما تأسس المشاريع، أنت بتدخل نفسك في شيء 50% بيلحس مخك. فأنا أول لما كنت أشوف هذا مستحيل، أنا جيني أتأثر نفسيا أنا لكن لما دخلت وشفت الصعوبات، يعني أحيانا I can understand، أقدر أتفهم ليش الأشخاص يضربوا، يعني فعلا ينهاروا نفسيا بسبب هذه الصعوبات والتحديات. يعني أنا جتني أحيانا فترات يعني I can feel it، أحس أنه لو أستمر كذا شهر شهرين خلاص I can't handle it more، يعني ما أقدر أتحمل زيادة. ففي صعوبات كثيرة، أكثرها الأشياء النفسية، أنك أنت كيف تعبر عن هذه الأشياء التي تتمر فيها بدون ما تحطم التيم. أنت متخيل أنت مثلا عندك باقي أسبوع والبنك ما في فلوس، وعندك التيم عندك 10 موظفين كلهم they are relying on you، معتمدين عليك، وأنت خلال أسبوع لازم تدفع لهم ولا تدري بيجيك فلوس ما بيجيك، تأخر الفندنج تأخر. يعني صارت لي هذه 3 مرات تقريبا، هذاك الأسبوع ما أقدر أنام، يعني فعلا شو أقول لهم؟ أقول أتحلطم لهم وأشتكي؟ يعني هم المفروض يشوفك أنت الملهم والقوي وكذا، ما تقدر تبين ضعفك وهذه المشاكل. فهذه من الصعوبات، لكن ممكن الصعوبة الثانية اللي أظن يمكن أصعب واحدة هي كيف أنك في فترة التأسيس أنت ما عندك راتب، ما عندك مبالغ كبيرة، فلما تدخل ناس أكثرهم يشتغلوا بما يسمى بالسويت أكويتي اللي هو العمل بلاش عشان يأخذوا حصة في الشركة، أوكي، كوفاوندرز أو بارتنرز أو شركاء. أنا شفت أن إحنا ما عندنا هذه ثقافة نوعا ما المغامرة عشان تحصل نتائج مستقبلية، ما عندنا بعد نظر، ما عندنا هذه الفكرة أن أنا لازم أشتغل الحين وأضحي عشان شيء بعدين في المستقبل. ممكن يضبط لك ممكن ما يضبط، لكن 10% ممكن يضبط، أو حتى لو 2% ممكن، لكن لو ضبط هذا 2% العائد جدا كبير. ما عندنا هذه الثقافة. أتذكر كان في عندنا أدفايزر دائما يقول هذه المقولة حق بيل جيت، أظن حق بيل جيت، يقول most people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years. دائما الناس أو أغلب الناس يقللوا من توقعاتهم في الأشياء اللي تسويها على المدى البعيد خلال 10 سنوات، ودائما يحسوا أنه خلال سنة أنا لازم أحقق هذا الشيء خلال سنة. بس لو أنت تسوي هذا الشيء خلال 10 سنوات احتمال كبير بتحصل عائد كبير، بس ما حد عنده هذا البعد النظر 10 سنوات أشتغل وأحاول. فأنا أحس تعبت أني أشوف الأشخاص اللي يقدروا يدخلوا معاي وحاولوا أنهم يضحوا على المدى البعيد. ما في هذا كثير من الناس. وعلى فكرة في كورس أنا أخذته حاطه هنا مكتوب اسمه Entrepreneurial Mindset Profile، أخذناه في الجامعة، كان كورس يدرسونا فيه عن صفات ريادي الأعمال والمهارات حق ريادي الأعمال. فكرة هذه الدراسة أظن سواها أن في صفات معينة تقدر تقول لك هل هذا الشخص في صفات ريادي الأعمال اللي ممكن ينجح أو لا. فهذه موجودة في أشخاص معينين، مو كل الناس عندهم، مثلا الاستقلاليه النون كونفيرميتي، ماني عارف كيف بالعربي، بس ان الشخص اللي ما يحب انه يطيع كل شيء بس يتبع، خلينا نقول دائما عنده يحب يفكر ويسوي اشياء مختلفه، اللي هو الريسك اكسبتنس، اللي هو تقبله لدخول المخاطر. هذه عند رياديين اعمال اكثر من الناس الطبيعيين. الباشن، النيد فور اتشيفمنت، اللي هو الرغبه في ان لازم اشوف نتائج. فانا سويت هذا التست في عام 2019، وكان التست صدمني ان انا في اغلب هذه الصفات اكثر من الناس الطبيعيين، واكثر حتى من اللي هو يسمون كوربريت مانجرز، اللي هو الاداريين. ففي صفات معينه حق رياديين الاعمال ممكن انت تكتشفها من ناس حتى من المرحله المتوسطه. هذا شخص ريادي اعمال، في هذه الصفات الشخصيه حق ريادي الاعمال، لكن ما عنده المايند سيت، ما عنده العقليه، ما عنده الثقافه حق رياده الاعمال. فممكن انت توجهه لهذا الشركات، روح واتعب وابذل وتحصل لك ريورد، ممكن ينجح. انا عانيته يمكن ان اغلب الناس اللي اكلمهم ما عندهم هذه الفكره، ما عندهم اول هذه الصفات، المخاطره وهيك، وحتى اذا عندهم ما عندهم هذا التفكير والصبر انه يبغى يكمل. فممكن هذه بتتعب كثير اللي بياسسوا شركات جديده. في البدايه انت تحتاج فريق يتعب يشتغل 60 70 ساعه في الاسبوع بدون ما يحصل شيء، ولو محتاج انه يحط فلوس بعد ويضحي. ما عندنا هذه العقليه، يمكن السعوديه الحين اختلف الوضع، لكن ما صعب تقنع احد. المشكله لما تقنع احد يدخل معاك في البزنس حقك ويشتغل ببلاش، انت غلطان، لا تحاول تقنع احد. تعلمت هذا من الدروس اللي تعلمتها، بان اذا احتاجوا مجهود عشان تقنعهم عشان يدخلوا معاك، فهم الاشخاص الغلط. ليش؟ لان المفروض انت تشرح لهم الوضع، المفروض هم يكونوا متحفزين. فانا حاليا تعلمت اني ما، مثلا انت بتشتغل معي، اقول لك شنو الفرصة وشنو الاشياء، بس ما حاول اقنعك. I don't try to push you. حتى اما ادخل حق استثمار، اقول للشخص هذه الفرصة وهذا اللي احنا نسويه وهذا كذا، ما حاول، I don't try to push. ليش؟ لان اذا دخل معاك وهو مو مقتنع، وبعدين يحس انك انت اللي ضغطت علي عشان ادخل. It's not me. حتى ستيف جوبز مثلا من الطرق في التوظيف، يجيب الموظف ويروي البرودكت، he just tell them، يعني يقول لهم عن البرودكت والمشروع وهيك، ويطالع في عيونهم اذا شاف نوع من الاكسايتمنت والحماس والشغف، خلاص يقول له يور هاير، ما يحتاج لك انترفيو. لانه يبغى واحد متحمس، في سيلف موتيفيشن، دافع داخلي من شخصه. اما انت واحد تجلس معاه نيغوشيشن وخمس ساعات، يلا بعطيك هذا ولك هذا، This is the wrong person. فممكن هذه من أكثر الأشياء الصعبة في أي شركة. وكيف تدخل فريق العمل اللي مستعد يضحي ويتعب ويبذل جهد for free حق future gain، حق شغلات المستقبل، وبدون ما تعب نفسك. صعب صعب. Tell me where. أنا هذه ممكن الصعوبات الكبيرة اللي واجهناها. كل شيء، كل واحد يبغى يشتغل بفلوس، وانت ما عندك فلوس في البداية، انت محتاج تسوي شغل عشان دخل فلوس عشان ادفع لك فلوس، لكن ما حد يبغى يشتغل بب. ففيها تحديات صراحة.
طيب، على سالفة الفريق العمل، ولو افترضنا انه كبر اكثر بلوكسو وصار عندك موظفين اكثر، هل برضو ذول الموظفين راح يكون عندهم تحفيز من انه يكون عندهم حصة او اسهم في الشركة؟
ايوه غالب الشركات الستارت ابس في عندهم يسموه ستوك اوبشنز، او والله ما اعرف بالعربي، بس حصه معينه يسوي لها. يعني مثلا احنا في بلوكس عندنا 10% حق الارلي امبلويز والاشخاص اللي دخلوا في البدايه، فيكون عندهم حصه من بلوكس كذلك بالاضافه الى الراتب. العجيب ان اغلبهم من الموظفين ما يدروا عن هذا ولا يفهموا اصلا. طيب سوات وشنو معناها، وش واتس ان ات فور مي، اصلا مو فاهمين كيف ان الستوكس او الاكويتي او الشيرز او الحصه لها اهميه احيانا اكثر من الراتب نفسه. فاحنا عدنا فيها، واغلب الشركات تسويها، بس انا ما احس انها ناجحه بالشكل المفروض، لان الامبلويز مو فاهمين السالفه. انت متخيل تحفز واحد علاش بعطيك شيء انت ما تدري عنه، مو فاهم اصلا، بس شيء حلو لك شلون وكيف ما تدري. فأنت والله أنا كنت حتى الموظفين أرسل لهم فيديوهات وأجلس معهم كذا بس عشان أشرح لهم شنو الستوك أوبشنز وشنو فائدتها لك وكيف أنك لو طلعت بعدين تقدر أنك تبيع حصتك بسعر أقل من اللي السوق في الشسمة. فلحتى واحد من الموظفين قال لي طيب إذا ما أبي أبيع أوكي لا تبيع بس طيب كيف أحصل الحصة لي؟ يقول لي ليش أدفع عشان نحصل هذا الستوك أوبشنز؟ بس أقول له أنت تدفع عشان أنك تحصل تسوي ليكويديتي أو تسيل هذه الستوكس بسعر أقل بكثير من السوق. يقول أنت حين تعطيني شيء وتبيني أدفع عليه بعدين؟ يلا أقعد أشرح لها الحين. ففكرة حلوة لكن تحتاج ثقافة حق الموظفين. يمكن في سيليكون فالي مشهورة ومعروفة بس أغلب الناس يقول لهم ستوك أوبشنز وشوف طالع في وجوههم كيف ما بفاهمين شيء وصعب تشرح لهم أصلا.
طيب ممكن البعض يفهم ستوكس لكن ستوك أوبشنز تكون أو خيارات الأسهم تكون جديدة عليهم، ممكن توضح إيش هي ستوك أوبشنز؟
هي مصطلح ما هو واضح في الستارتابس بس هي فكرتها أن أنت تأخذ الشيرز معينة بحصة مثلا احنا في بلوكس عندنا 10% هذا مخصص حق الايرلي امبلويز. احنا ككوفاوندرز ما عندنا هذه 10% ما نقدر حتى نحركها. فحتى لما يصير في دايلوشن حق الشركه يصير لها شنو دايلوشن يعني تقل الحصه، انت ككوفاوندر مع الوايف كل جوله استثماريه تنخفض الحصه حقتك. هذه 10% مخصصه حق الامبلويز ما لها شغل، ما تتاثر بي انا حصتي كمستثمر أو حتى ككوفاوندر، هذا أقولي للموظفين فقط. فكأن أنت عندك شريك عند 10%، فهذه 10% تأخذها أنت لما تتوظف مع الشركة أحيانا بسعر معين رمزي شبه رمزي يعني بس هيك بس عشان أنت اسمك شريتها فتشتريها معرف $100 $10 ويكون بسعر معين، وتكون أنت لما وقت أنت قررت أنك تطلع من الشركة تقدر تبيعها بهذا السعر القديم اللي almost nothing، انت بس سعر رمزي وتبيعها وتحصل لك عشان مئات الالوف او عشرات الالوف او حتى ملايين بعضهم. فهذه الفكرة، لكن انت محتاج تشتري الستوكس بسعر جدا قليل في البداية وانت يكون عندك الامتياز انك تشتري هذا الستوك فقط لانك انت داخل الشركة مبكرا ولانك انت من ضمن هذا الستوك options اللي أنت أخذته في الشركة، عرفت؟ طبعًا الموضوع معقد وأنا ماني متخصص في الانفستمنت بس هذا بشكل مختصر.
طيب بس بشكل بسيط، هل هذا برضه يشمل المستثمرين المبكرين؟
الستوك أوبشنز
يعني هل هذه الحصة اللي بالسعر الرمزي المنخفض هل هي مثل ما تقول نتيجة الثقة المبكرة في في المشروع؟
لا هذه مختلفة عن هذا حق المستثمرين، في شيء ثاني، في شيء مختلف نوعا ما. ستوك أوبشنز حق الموظفين الناس اللي يشتغلوا، المستثمرين اللي يدخلوا في البداية في شيء مختلف يسموه هنا venture debt convertible notes convertible debt. فكرة مشابهة استخدموا أغلب الشركات في نورث أمريكا أظن حتى في السعودية، إن مثلا أنت أسست شركة في البداية وتحتاج مستثمرين، لكن واحد بيستثمر معاك بيدخل من البداية، هذا دخل مخاطرة أكثر من غيره، أكثر من اللي انتظر لما أنت عندك فلوس عندك دخل وهيك. ففي ميكانيزم أو آلية يستخدموها كثير من الشركات هنا يسموها convertible notes، احنا استخدمناها كذلك. فكرتها أن أنت كمستثمر تدخل معنا وتشتري الأسهم بحص بمبلغ معين، لكن هذا المبلغ أو هذه الحصة أو القيمة حق الشركة مقيم لاحقا لما تصير الشركة تتقيم. لأن أنت تخيل أنت حين بدأت شركة اليوم، كيف أنت تقيم الشركة؟ كم قيمة هذه الشركة؟ مليون؟ 10 مليون؟ 100 مليون؟ ما تدري صح؟ too early to tell. بس لو أنا بعت حصة من الشركة بقيمة 100,000 وبعد 3 شهور 6 شهور جاني مثلا مئات الملايين من الكاستمرز مثلا، خلنا نفترض سيناريو خيالي، هذا مو فير حق الشركة صح؟ فأغلب الشركات التقنية لأن فيهم هاي جروث، فيهم ارتفاع كبير في النمو غالبا، فيقيموها متأخرا ليتا بعدين. طيب هم محتاجين دخل استثمار الحين، كيف حين يعطوا هذول المستثمرين حصة أو مبلغ؟ فكيف يسوي؟ يستخدموا هذا الكونفرتبل نوتس بحيث إنه يدخلوا استثمار. هذا الاستثمار له تخفيض عادة 20% أحيانا 25% discounted وبلاس يكون أحيانا في interest وهيك، بحيث لما أنا أدخل جولة استثمارية بعدين كل الناس اللي دفعوا لي واستثمروا معي قبل أدخل جولة استثمارية كلهم يأخذوا 20 أو 25% discount. فمثلا لو حصت الشير أو السهم الواحد $100 وقتها، وهذول اللي داخلين معي من قبل يأخذوها ب75، يأخذوها $70، عرفت؟ فيحصلوا لهم حصة بديسكاونت لأنهم دخلوا قبل. فتستخدم هذه الفكرة نوعا ما محفزة للمستثمرين بس مختلفة تماما عن الستوك أوبشن. بحث عنها اسمها convertible notes أو convertible debts، مشهورة جدا هنا، يستخدمها كثير للشركات التقنية عشان تبعدهم عن محاولة تقييم الشركة. أنت as an early stage startup ما تبغى تقيم الشركة، بل يعني ما تدري، أنت توهق نفسك حين تقيم عالي جدا you can screw up هذول المستثمرين، ممكن تتورطهم، أو أنك تقيم منخفض يعني وضحي بالشركة أو هيك. فدائما تأجل التقييم وتبدأ بميكانيزم أو طرق مثل هذه الكونفرتبل نوتس وغيرها. في كثير ترى على فكرة، مو بس هذه، بس هذه الأشهر تقريبا عندنا ونحن استخدمناها. حسيت الموضوع صار معقد صح؟ خلينا نسالف في أشياء.
أنا شوي دخت
بس عندي تعليق.
شوف أنا والله
بس عندي تعليق على
ما أسوي الموضوع بشكل متخصص كثير ومعقد كثير، كنت أحب أسوالف لكن أسألتك.
لا هو عادي لازم يعني
لا بالعكس، أنا أشوف هذه الأشياء مهمة. أنا أشوف هذه الأشياء مهمة حتى حق أشخاص يطمحون أنهم يدخلون في هذا المجال سواء كبزنس أو كمستثمر يعني. بس بعلق على سالفة الأسهم وسالفة الموظفين، أنه فعلا أنا شفت برضو حلقة في بودكاست فنجان مع فيصل الخميسي، وعلق على سالفة أنه من أكثر الأشياء اللي تعلمها في ستارتابز أنه يعطي حصص للموظفين المبكرين في الشركة عشان يزيد ولائهم وكذا. طيب سؤال على سالفة المستثمرين، أشوف كثير مستثمرين يستثمرون في بدايات مشاريع ناشئة وينتظرون عائد مادي من أول سنة أو سنتين من المشروع. إيش ردك على هذه النوعية؟ وأتوقع واجهت بعض منهم في بدايتك مع بلوكسو.
والله صعب. شوف الستارتابز مختلفة تماما عن البزنس التقليدية، والتك ستارتابز مختلفة أكثر بعد عن الستارتابز الثانية، والسوفت وير تك ستارت اب مختلفه اكثر. يعني انت عندك بزنسز ان انتربرينورشيب، عندك ستارت اب مختلف عن بزنس مختلف، وعندك سوفت وير مختلف عن الستارت ابس العاديه، وعندك سوفت وير مختلف عن الاذر هاردوير مثلا تك كومبانيز. فانت متخيل كيف انه مختلف من كل النواحي. فمثلا في عندي واحد من اصحابي عنده شركه سوفت وير ستارت ابس بس انه هاردوير، شغلهم مختلف تماما عننا، يعني تتكلم عن اشياء كأن احنا بزنس مختلف. عندي واحد من اصحابي عنده يعني بزنس نوعا ما في من هوك من هذا ومن هذا، فكل شيء مختلف. فانت كيف تقنع هذول الناس المستثمرين ان السوفت وير تك ستارت ابس اتس ا ديفرنت جيم؟ انت لو بتدخل عليه الحين وتتوقع بعد سنة أنت يار دريمي، ما هو ستوك ماركت، ما هو سوق أسهم تقليدي، ما تقدر أنت تدخل وتطلع. أغلب أنت تعرف الفنتشر كابيتال صح؟ الفنتشر كابيتال الاستثمار الجريء، الاستثمار ذو رأس المال الجريء، إيش رأيكم في الترجمة؟ الفنتشر كابيتال هذول أشخاص يستثمروا في شركات عالية الخطورة، لكن البوتنشل لو نجحت تعوض خسائر أغلب الشركات الثانية. في أمريكا مثلا كثير من الفنتشر كابيتال يستثمر خلنا نقول في 10 شركات، يمكن ثنتين منهم اللي ينجحوا ويعطوا عائد كبير، ممكن ثنتين واحدة يمكن حتى إذا فرض كانوا محظوظين، خلنا نقول يمكن 5-6 ما يصير لهم عائد كبير، لكن ما يخسروا تماما. وأربع مثلا 3 يفشلوا فشل ذريع ويسووا لهم يسكروا. فأنت كفنشر كابيتال العائد اللي يجي لك فقط من 1 أو 2 أو يمكن 10% 20% من الشركات اللي تستثمر فيها. فالناس يقول لك كيف أنت تدخل في شركات 80-90% منها راح تفشل أو ما راح تجيب لك عائد؟ يقول لك إيه، أنا قابل وأعرف هذا. That's the game، هذا الجيم اللي أنا داخل فيها. ليش؟ لأن هذا 10% راح يجيب أرباح يعوضوني عن كل خسائر الشركات الثانية، وتجيني ربح أكثر أحيانا حتى من S&P 500 مثلا، اللي هو والله ما أعرف اسمه بالعربي، بس محفظة إلكترونية، محفظة استثمارية مشهورة في أمريكا، تجيب عائد حوالي 8% سنويا. فأنت ممكن تجيب عوائد أكثر من هذا يعني عن طريق الستارت أبس
اللي فيها أكثر أكبر 500 شركة في
أمريكا. عليك نور، استثمار هنا وهنا مختلف. ففي ناس يركزوا على حتى الفينشر كابيتال. أنا مثلا اشتغلت في فينشر كابيتال كان صغير حق الستودنتس، وشفت كيف يفكروا، تعلمنا كثير. مختلف تماما عن الفينشر كابيتال حق مثلا سيريز A سيريز B الجولات الاستثمارية المتأخرة. مثلا في فينشر كابيتال يستثمر في مراحل البري سيد، ما قبل البذور يسموه أظن بالعربي، أو في مراحل السيد راوند اللي هو مراحل البدائية. هذا يختلف عن هذا، عوائد هذا يختلف عن هذا، مستوى الريسك أو المخاطرة مختلف. مثلا إذا أنت استثمرت في بري سيد، ممكن 1% أو أقل، حتى من 1% من الشركات هي اللي تنجح ممكن، لأنك أنت مستثمر في شركات في بداية المشوار. لكن إذا أنت مستثمر في بداية، تخيل أنت مستثمر في بداية مشوار أوبر، أو بداية مش أول مستثمر في فيسبوك، أو أول مستثمر، شنو فرصة أن هذا الشيء يصير؟ قليل جدا. بس لو صارت يعوض عن كل، بخلاف مثلا اللي استثمروا في السيريز A سيريز B، هذا اللي استثمروا متأخر تقريبا احتمالية الخسارة أقل، لكن العائد أو الريورد ما بيكون بهالقوة من لو أنت مستثمر من البداية. ففي ريسك هنا وهنا، لكن مختلف تماما. المستثمرين لازم يفهموا ويش نوعية البزنس اللي أنت بتدخله. يعني ما ينفع تدخل تستثمر وتقول لا بيك ترهن أرض لي مثلا عشان لو ما نجحت، ما في هذا العقلية. مختلف، أنت تدخل وتعرف أنك أنت مغامر، لكن لو نجحت تعوض. بس ما تدخل استثمار واحد، المفروض تدخل في إناف عشان واحدة منهم يعوض على كل الخسائر البقية. عرفت؟
حلو. طيب خلينا نروح محور ثاني. هل في جهات معينة أو رخص لأصحاب التطبيقات؟
ما سوينا احنا، تسجل البزنس وتشرح شنو آلية العمل و يعني تسجيل وأشياء قانونية طبيعية، لكن ما في رخصة عشان انك تفتح تطبيق أو تفتح، لا ما عليه. It's a business anyway. هذه الطريقة كيف تسوي البزنس، هذا شأن خاص فيك. والله بسويها بتطبيق، ويب سايت، بالجوال، فون، تكست مسج، ما يهمهم. بس أهم شيء إن البزنس مسجل، كل شيء قانوني. هذا حسب اللي أفهمه، يعني يمكن في بعض البزنسات مختلفة فيهم قوانين مختلفة، ما عندنا هذا الشيء.
حلو. طيب الآن أنتوا في السوق الكندي، هل داخلين برضو في أسواق ثانية، أو هل ناويين، إيش الأسواق الثانية اللي ناويين تدخلونها بقوة غير السوق الكندي؟
إحنا في السوق الكندي، بس البلاتفورم تستخدم في أي مكان في العالم، عدا الأشياء المدفوعات، مش في كل مكان. إذا في السعودية الدفع، خاصية الدفع مو موجودة عندنا، لكن المنصة تشتغل في أي مكان، وفي عندنا ناس استخدموها في دول مختلفة، طبعا مش بالكمية اللي في كندا لكن موجودة. لكن إحنا كبزنس بشكل واعي إن ندخل في سوق معين، لسه ما بعد ندخل غير في كندا. ناويين نتوسع طبعا، لكن قاعدين نحاول نضبط البزنس موديل بشكل دقيق، بحيث لما ندخل في سوق ثاني احتمالية ان نخسر او نفشل يكون اقل. فنضبط ما يسمى product market fit، اللي هو والله ما اعرف اترجمها هذه اللي عنده product market fit، نحاول ان نوصل لهذه المرحلة ونتأكد أن الماتريكس والمؤشرات عندنا تأكد أو تأيد أن لو دخلنا سوق ثاني راح ننجح. فإحنا شغالين على هذه اللي هو يسموه refining the business model عشان نك to reach the product market fit عشان ندخل أسواق ثانية. فهذه الخطة متى ما حصلنا هذه الماتريكس يعني قاعدين نسوي تيستينج. على فكرة إحنا كل البزنس أو أغلب شغل الستارت أبس هي موضوع تيستينج تتأكد. السؤال الحين شنو ستارت أب؟ إحنا كله يتكلم ستارت أب، عندي ستارت أب، شنو معنى ستارت أب؟ أوكي هذا يمكن مفهوم أنا أبي أوضحه. أوكي الستارت أب
هي بداية مشروع؟
لا مو بس بداية مشروع، مش الفكرة بداية مشروع، هي أصلاً أنت في كستارت أب في البداية تحاول أنك تطور فكرة أو مشروع أو بزنس موديل. هذا البزنس موديل تتأكد أنه ضابط يعني شغال بحيث أنه يكون له سكيلابل، يكون تقدر تسوي له نمو وغروث عالي جداً. فيمكن هذا المختلف عن أي بزنس ثاني، مطاعم وهيك، لأن ستارتب أنت لما تبني إنستغرام مثلاً أسسوا الكود كويس، في لحظة ممكن يدخلوا مئات الملايين يستخدموا في نفس الوقت، صح؟ يمكن يتأثر السيرفر وكذا، لكن واقعياً ممكن أن نفس الكود يستخدموا 10 يستخدموا مليون، فهايلي سكيلابل، ممكن يكون النمو عنده كثير. فالستارتب أصلاً فكرتها هي أن كيف تطور بزنس موديل. بزنس موديل هو نموذج عمل، هذا النموذج عمل لازم تسوي له فاليديشن تأكيد، ولازم هذا النموذج عمل شغال وسكيلابل. لما توصل إلى هذه النقطة أنت هذا حققت يعني نجحت as a startup. والمراحل اللي بعدها مختلفة، فكثير مثلا entrepreneurs يعني يسموهم serial entrepreneurs، أنا أعرف عدد منهم هوايتهم يأسسوا بزنس أو startup يسوي لها الفاليديشن الديفلوبمنت الارلي ديفلوبمنت اللي هو تأسيس البداية، يوصل حق مرحلة البزنس موديل خلاص يطلعوا وبيعوها، أو إنه يدخلوا ناس تانيين خلاص توصل لمرحلة أنا الحين becomes a normal company نوعا ما. still يسموها startup لكن الأوبريشن حقها يختلف. فأنت وقتها ما تحتاج entrepreneur، تحتاج manager تحتاج MBA person، يعني شخص يتأكد من الأكاونتينج، يتأكد من الماركتينج. بس ريال الأعمال وش اللي وش الفرق بين ريال الأعمال والمدير؟ ريال الأعمال يأسس فكرة ويطورها ويسوي لها validation وتأكيد ويبني البزنس موديل ويسوي الشغل في البداية ويتأكد أنها ناجحة وشغالة، وبعدين خلاص ما يصير هو الأفضل في إدارتها. كثير من الشركات أصلا بعد ما يوصل لهذه المرحلة يشيلوا الانتربنور ويحطوا شخص ثاني إداري، أو أحياناً يخلوا الانتربنور لأنه صار رمزية أو كأنه مرتبط اسم الشركة بهذا الانتربنور، لكن فعلياً هو ما يسوي شيء بس يكون فقط الفيس of the company، وجه الشركة ويطلع في الكونفرنس. إيلون ماسك، أنت تفكر إيلون ماسك الحين هو اللي مقطع نفسه في تسلا في بداياتها يمكن أو بقية الشركات يشتغل طبعاً، لكن أغلب الشغل عنده executive teams، يعني يمكن لو يسافر لمدة سنة سنتين ولا يطب عليهم ما تتأثر كثير الشركات، لأن وصلت لمرحلة مش ستارتاب. فالانتربنورز اللي أسسوا ستارتاب هم الأشخاص القادرين على تطوير فكرة ويحولوها إلى بزنس موديل، يقدروا يأكدوا بأنها they validated، يأكدوا عليها أنها تكون scalable. فهذه الفكرة. يعني هذا ممكن من احنا الحين ليش وصلنا حق هذه النقطة، انا والله شوي ضعت لكن هذا مفهوم لازم تصلح. الستارت ابس مختلفة. ايوه
اعتقد كان بدايتها على ستارت اب هي فن، صح؟
والله ما ادري كيف وصلنا الموضوع، بس
انا اذكر اخر سؤال سألتك اياه على السوق كنت بعدين بعدين جبت طريحة هذه إنه إيش هي ستارت أب.
إيه بس هذا إذا طلعنا من هذه الحلقة نصلح مفهوم شنو ستارت أب، أنا نجحت نجاح كبير. لأن الستارت أب مو إنك تكون شركة profitable. أي أنا أتذكرت ليش إحنا تكلمنا في هذا الموضوع، إن تكلمنا التوسع وهيك. احنا الفكرة هي ان نبغى ننجح في تأكيد او نوصل لمرحلة البرودكت ماركت فيت، اللي هذه مرحلة التوافق بين الفكرة والسوق تقريبا، هذا الترجمة لها. فأي ستارت اب لازم يركز على هذا الشيء، كيف انت تصير profitable وتصير انجح شركة في العالم. هذه مرحلة بعد ما تأكد هذه النقطة، بعد ما توصل هذا الشيء، ففي عدة مراحل انت توصلها. فأي واحد يأسس بزنس ويبغى يتأكد، أو واحد بيستثمر خلنا نقول في ستارت اب ويبغى يتأكد ان هذا البزنس ناجح، ويقول لك او ما عندكم دخل كافي او ان ما هو profitable. لا، اذا البزنس ناجح، المشين شغاله، لما اسوي هذا الشيء وادفع الكثر في الماركتينج والتسويق والسيلز لهذه الفئه من الناس عن طريق هذا الشانلز، راح يجيب لي هذا الدخل وهذا الربح، واي فاليديت هذا البزنس مودل، اي سكسيدد، واقدر اتاكد بالمتريكس بالنمبرز ان هذا الشيء صحيح، البزنس مودل از وركينج، شغال، ذاتس ات، اي سكسيدد. وبعدها يعني الله يوفق البقيه يطوروا ويدخلوا مرحله ثانيه، يبغى لها اكسبيرينس مختلفه وشخصيه مختلفه.
والله فكره بالنسبه لي خارجه عن السياق اللي دائما اسمع ستارت ابس هي بس بدايه مشروع.
يا في اغلبهم يكملوا، كثير بيأسس ويوصل الى مرحله برودكت ماركت فيت وشغاله وقاعد يدخل فلوس ويكملوا. بس انا اشوف ان شخصيتك انت كريادي اعمال والاكسبيرينس والخبره والمهارات مختلفه عن شخصيتك كاداري الشركه. فمثلا ام بي اي درسوا كيف تدير كوربوريشنز، ما يدرسوا كيف تاسس مشاريع، مختلف. تشوف الام بي ايز يمكن من افشل الناس لما ياسس مشاريع، لكنهم من انجح الناس في اداره الشركات، عرفت؟ كنولج انا اتكلم، مو كشخصيه، لأن يتعلموا كيف أضبط الأكاونتنج وكيف أتأكد أن الكاش فلو ضابط ويدخل فيه فلوس كافي وما قاعد نوصل لمرحلة الإحراق والصرفية بحيث نسوي ندخل بانكربس، تفاصيل جدا معقدة. فالMBA اللي بيدخل MBA يعرف أن أنت ما قاعد تتعلم entrepreneurship، أنت قاعد تتعلم how to run a corporation، مختلف. entrepreneurship كيف تحول فكرة إلى بزنس، وهذا البزنس يكون scalable وvalidated. يعني في واحد مثلا أقول لك قصة، أحد الأشخاص اللي أعرفهم هنا entrepreneur، هذا يعني he's a pure entrepreneur، عنده كل التالنتس والسكيلز حق entrepreneurs. فبس جاءت فكرة وقرر أن يحولها لبزنس، والله أتكلمني يبغيني أدخل معاه، يبغى يعطيني 25% أدخل معاه شريك. وأنا كانت في فترة نشوة بلوكس وكذا، كانت فترة نجاحك، لا هد بلوكس وأدخل معاك، يعني أنت أوكي نجحت في الماضي بس ما كنت متخيل يعني فكرة جديدة. الحين توه قبل أقل من شهر مدخل استثمار 2.5 مليون، ما أعرف شو على تقييم، ما أعرف أكثر من 10 مليون، ما أدري، والفكرة نظر لها سنة ولا عنده ولا دخل، زيرو ريفينيو، it's a pre-revenue company. فك عقلي، كيف انت سويت هذا الشيء؟ قال لي لان قدرت اسوي بزنس مودل، يعني بزنس مودل شغال، فاليديتد، تيستد، بس جاهز ان ندخل فيه. طبعا هل اكيد انهم بينجحوا؟ لا، بس قدر ياسس ستارت اب ناجح تقييمه فوق ال 10 مليون يمكن 20 مليون، عن طريق هذه. بعدها خلاص، وممكن انه بعد فترة بس يدخل السوق وكذا، يدخل شخص ثاني يكمل الموضوع، يطلع يبيع حصته، يدخل شركة ثانية، يأسس شركة ثانية، وهذا شيء عجيب، الناس ما يفهموا هذا الشيء، فكروا ستارت اب لما تصير مليونير
نفس تقييم لوسيد ارباحها زيرو، ولا صنعت ولا سيارة، وتقييم الشركة مليار وشوي.
لأن البزنس مودل المستثمرين يثقوا بأن البزنس مودل شغال ونقدر نطوره، بس نحتاج فاكتوريز وواتيفر، نحتاج بس نسوي الشغل علشان يجينا هذا الربح. فأحيانا بعض الشركات ما يستعجل على الربح، يعني أمازون ما دخلت أرباح لكم، يمكن قبل كم سنة فقط، 20 سنة ما دخلت أرباح. شون التفكير الطبيعي، تخيل مطعم يظل لك 20 سنة ما دخل لك أرباح، تقول شو هالبزنس الفاشل. أمازون ناجح ونجاح كبير لأن البزنس مودل شغال، الناس قاعدين يدفعوا فيه فلوس، لكن ما قرروا انهم ما يدخلوا ارباح ويعطوا ريتيرن ويعطوا ديفيدنس اللي هو العوائد للمستثمر، لا حبوا انه يطوروا ويكملوا على نفس الشركه حقتهم عشان يوصل. اهم شيء البزنس موديل شغال تقدر تكمل، بس هو الفكره الابروتش حقك، هل انت تبي كبير كبير كبير؟ فمعناها كل الريفينيو اللي عندك الدخل على اشياء تسوي الشركه سكيلبل، ولا تركز على الريترن؟ اظن تسلا الريترنز حقهم بسيط، ما ادري اذا يعطوا ديفيدنس او لا، كل ما يجيهم دخل يحطوها اكثر فاكتوريز اكبر، لان البزنس موديل شغال الارباح لاحقين عليها. اذا احنا ضامنين الكاستمر وعاجبهم والبرودكت شغال لاحقين على الارباح، جينا ارباح يمكن 10 أضعاف لو الحين دخلنا البروفيت، عرفت؟ او ركزنا على ان نعطي ريترنز وهيك. طبعا هذا مختلف المايند سيت من انتربرنور. بعضهم لا يقول لك if you can make profit make profit give it to the investors، بس هذا نوع مختلف، it's a different game. اغلب اللي في السيليكون فالي ركزوا على هاي جروث فيوتشر ريترنز وهيك، اغلب الناس ما يفهم هذا الكونسبت.
طيب خلينا نقول تأثر المشاريع، أوكي، كيف تأثير كورونا كان عليكم؟
أنت تبي تنكد علينا على نهاية البودكاست. تأثير كبير جدا 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 يعني. أخ والله ما ودي أتكلم في كورونا، بس أوكي بقول لك هذه القصة. شوف إحنا في جانيوري دخلنا مسابقة وفزنا فيها المركز الأول وعطانا جائزة حلوة وكذا، كانت حلوة قبل حتى نسوي لونش، قبل أن نسوي تدشين للبرودكت فزنا بعدة جوائز وكذا، نشوة النجاح. وأتذكر كان عندي واحد موظف دخل معي MBA، وأنا كنت أحس أن MBA هو مدرك كل شيء، قال لي علشان أنت تسوي هذا الموضوع لازم تسوي بزنس بلان. كتبنا بزنس بلان مادة 25 صفحة، مادة 50 صفحة، تفاصيل اشتغلنا فيها شهر كامل، حطينا كيف بنسوي في التسويق وفي الماركتينج، تفاصيل تفاصيل التفاصيل وقدمناها حق مسابقات حق بزنس مودلز وهيك وننجح. قلوا ما شاء الله عليهم هذول اللي زين. أخذنا بناء على هذه الاستراتيجية ودراسة الجدوى وهيك أن هذا اللي احنا بنسويها، ودشنا بلوكسو في مارش يمكن 14 في مارش، بعدها بأسبوع أو أسبوعين كورونا جاء. يعني إحنا دشنا المشروع وكان تقريبا 200 شخص جاء، وجاء البريمير وجاء أكبرية كل المدينة ورؤساء الجامعات حضروا عندنا، وما باقي شخصية كبيرة ما حضرت التدشين. يعني حسينا إنه where the next apple guys where the next وبعدها بأسبوعين كل شيء توقف، كل الحجوزات توقفت،
خلاص كل شيء.
والله ذيك الفترة حرفيا كان عندي يمكن 4 أشخاص كانوا already يعني في الطريق في negotiation حق الاستثمار، بيدخلوا معنا باستثمار جامد يعني. كان وقتها وكنا نشتغل في الترم شيتس اللي هو الشروط وكذا حق الاستثمار. بعدين جاء كوفيد، أغلبهم قالوا لازم ننتظر نشوف الوضع هيك. واحد منهم كمل معنا 6 شهور لما شاف ان الوضع مطول جدا، وبعدين سحب علينا بعد ما يعني ما طال وتعبنا ودخلنا في متاهات. فانت متخيل من قمة نشوة تتحس انك you made it to the bottom، يعني الى اقصى. وذاك الوقت ما عندنا فلوس، وكان وقتها والله ما اعرف كان عندنا 8 موظفين، يمكن في فترة كورونا في فترة من الفترات كان عندنا 11 موظف. فترة جنونية، انت تتخيل ان كل شيء تمام وكان عندنا نون دايلوتيف انفستمنت وهيك، فجأة كل شيء تغير. يعني الحين يلا دبر حالك، اوف دخلنا في متاهات يعني الى اليوم احس متأثرين فيها بشكل كبير. وعلمتني دروس ان كيف ما ادخل all in وان احسب للريسكس وهيك. بس يعني فترة كورونا ما ابي اتكلم فيها كثير، لان الحين في الجرح كذا. فترة كورونا كل أسبوعين أحسنا خلاص نوقف، لا ما نقدر نكمل، ما عندنا فلوس، بس تقعد تفكر يلا أفصل من الموظفين، دخل وقف، لا تدخل حق نفسك راتب، لا ما حد يأخذ راتب. كان أزمة بشكل. لكن اللي خلانا نكمل أنه قلنا دخلنا مستثمرين، يعني حتى من أهلي ناس استثمروا، من أصدقائي كيف أوقف كذا وإيش أسوي طيب؟ وكل هالناس اللي وثقوا فينا فكانت الخطة أن survive as long as possible، حاول أنك تمشي الموضوع حتى لو بس أهم شيء لا تسكر بلوكس، وكان خطة العمل هو أنه لا تسكر بلوكس. That's it. كيف شلون whatever بس لا تسكر بلوكس. ف يعني بطلعة الروح بطلع يعني حرفيا احنا في شهور كان عندنا 3-4 دولار في الحساب في البنك والله، ونرخ اللاين في كريدتس وكريدت كاردز وهيك ونمشي، وبعدين من يفتحوا شوي نسوي شوي شغل وندخل شوي فلوس وندخل شوي استثمار هنا وهنا. يعني مو طبيعي مو طبيعي، بس الحمد لله ما وصلنا للبانكربسي. رجعت الأمور السنة هذه قبل 2-3 شهور رجعنا والحمد لله. أي والله يعني ما أقول لك إن إحنا حين رجعنا طبيعي وبرفكت، لكن ووف لحين عندنا ريفينيوز، عندنا لارف كاستمرز، وعندنا شغل، وفي فيش ستاف كومبيرتيف. أنت متخيل سنتين من بس تقولش أنا شنو أسوي؟ يلا المفروض أروح أشتغل شيء ثاني، أسوي شيء ثاني، بس خلاص I'm all in. الفكرة حلوة، المشروع ممتاز، بس هالكورونا إن شاء الله يروح. بس ننتظر عليه كم شهر إن شاء الله، كل شوي يقولون أن أكسترا شو اسمه هرب كوميونيتي. طولوا الجماعة، الحمد لله عدينا من. لو أدري أنك تسأل عن كوفيد
يلا يا رب
كان يمكن ما حضرت البودكاست
يا رب تعدوها إن شاء الله مستقبلا وتعوضوها بأضعاف الأضعاف.
لا الحمد لله طلعنا الحين من الأزمة، الحين بدأ كيف إن نرجع من جديد إن نسوي فاليديشن ونشغل. طلعنا الحمد لله والله، يعني شعور حلو يعني ذيك الفترة مو طبيعية، لكن قوتني خلت نفسيا أنا أقوى. يعني إذا عديت كل هذا خلاص whatever is gonna happen في الفيوتشر أتوقع أن عندي القدرة أني أقدر I can continue.
لا قدها إن شاء الله. طيب بما أنكم يعني واجهت مشاكل كثيرة وكبرها كورونا زي ما قال، إيش المفروض أتوقعه أنا من ناحية المشاريع الناشئة؟ أفترض أن أنا يعني راح أبدأ مشروع ناشئ كذا، إيش تتوقع أني راح أواجه؟
شنو ما راح أتوقع؟
عطيني بعض التوقعات اللي ممكن نتواجه.
أوكي، أول شيء أنا إذا جاني أحد يستشيرني في هذا الموضوع أولا أقول له is it for you or not، هل هذه إنك تأسس شركة هل هذا يناسب لك ولا لا؟ هذا مهم جدا، خلينا نكون واقعيين مع نفسنا، مو it's not for everybody، لازم الحين نكون، ومو غلط ومو معناها إنك أنت موظف معناها أنت سيء، بس it's a different skill set ومختلف وطبيعي، وبالعكس يعني. بس ريادة الأعمال مش حق الشخص. أنا أقترح إنك قبل لا أنت تدخل اولا انت شوف اختبر نفسك، هل الصفات اللي تتطلبها رياده الاعمال فيك ولا لا؟ مو شرط تكون ذا باس، بس ان لا تشوف ان كل صفه يتطلبها رياده الاعمال انت فيك مناقضه، لانك راح تعاني وتتعب وبتدخل في منتال امراض نفسيه. والله جد يعني this is serious talk، راح تدخل في امراض نفسيه اذا ما كنت قد الموضوع بدون مجاملة. حتى الناس اللي طفرت يلا ادخل ريادة أعمال كلنا ويكن شو اسمه entrepreneurs والأعمال الحرة، لا 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 أنا ما أنصح. أمسك الأشخاص اللي فيهم هذه الصفات وعندهم هذه الرغبة وطورهم وعلمهم وخلهم يجهزوا بعدين يدخل. فخلنا نقول إن أنت تأكدت إن على الأقل صفات ريادة الأعمال أو الجو حق عمل ريادة الأعمال ما هو ناقض لشخصيتك، هذا رقم واحد. بعدها أولاً تعرف what to expect، شنو بيصير لك. اولا expect انك بتضل 3-4-5 سنوات بدون دخل. قول اوكي how I'm gonna survive، كيف انا بعيش مثلا، عندك دخل saving وهيك كم، شلون بصير في الطوارئ. لازم تشوف عندك plan B، مو علشان انك توقف اي وقت ما مشى الموضوع، بس عشان تعيش. don't go all in. يمكن انا من اكبر الاخطاء اني I went all in، ما كنت متخيل كل هالسيناريوهات اللي صارت بتصير. فلازم تحط لك لايف سبورت كذا، جزء حق تعيش فيه. الشيء الثاني انك اولا قبل لا تبدا في كود وقبل لا تدفع فلوس مبالغ كبيره تست ذا ايديا، بس you have to test it، تجربها وتتأكد منها بشكل سريع. لازم مهم بشكل سريع، أنا يعني تأخرت تغير السوق، دخلوا منافسين، لازم بشكل سريع وبأقل تكلفة ممكنة وبأكبر عدد من الناس. وفي ترى نماذج عمل كثيرة ومسرعات أعمال واي كومبينيتر في عندهم، تقدر تدخل معهم وتسوي فاليديشن حق أي فكرة عندك، وتقريبا خلال 3 شهور إلى يمكن 6 شهور تقدر تتأكد بنسبة كبيرة أن إذا دخلت أنا واستثمرت في هذه الفكرة في احتمالية مو شوية أنها تنجح أو احتمالية مو شوية أنها تفشل. أدخل وتأكد قبل لا تدخل في المشروع، حرام طيب تعب نفسك إذا شيء أنت احتمال كبير جدا ما بتنجح فيه، وأنت مو مستعد. كم عدد الأشخاص اللي مستعدين يدفعوا $1,000,000 ويعرفوا أنه في أقل من 1% احتمال أنهم ينجحوا؟ قليل جدا. فمثلا إحنا عندنا في شيء اسمه فولتا أكاديمي، أنا دخلت هذا، أنصح فيه جدا، ما أعرف أظن في حق نورث أمريكا فقط بس في كثير منهم. فولتا أكاديمي يدخلوا معاك بروسس كامل، يدخلوا فاليديشن خطوة بخطوة لمدة 12 ويكس، يقدروا يقولوا لك بنسبة كبيرة إذا المفروض نكمل ولا لا. إذا ممكن أنه يقول لك لا، المؤشرات تقول لك ما المفروض كمل، أنت تقول له أنا عندي إيمان أنه بتنجح، الله يوفقك كمل. بس أنت تبغى مؤشرات أن هذه الفكرة بتنجح ولا لا. في شخص مثلا أعرفه اشتغل مدة سنة كاملة بس في مرحلة الفاليديشن، كانت عنده فكرة معينة، الفكرة كانت لها علاقة بأنه يبغى يسوي شيء مثل أوبر إيتس بس حق البقالات سوبر ماركت الصغيرة، أن أنت تروح وتوصل وتطلب وماركتينج وهيك. فدخل في هذا فولت أكاديمي ودخل في بروبيل أكسليريتر اللي احنا داخلين فيه ومرحلة الفاليديشن، بس كل يوم يروح ويكلم هذول رواع البقالات ويروح ويجرب معهم ويتأكد ويسألهم ويسوي لهم انترفيوز وهيك. بعدها بعد 6 شهور لسنة قال هذه الفكرة ما بتنجح، وكان واقعي من نفسه، مو المشكلة فيه، مو المشكلة في شخصيته أو بس الفكرة ما بتنجح. ليش؟ يقول لي، يقول لي أولا هذا رواع البقالات ما عندهم فلوس حق ماركتك، ما عندهم بجت حق ماركتك، وبلس أنا علشان أني أربح كستارتب أحتاج عدد كبير من البقالات. كم عدد البقالات في نوفا سكوشا؟ كم كل بقالة تقدر تدفع لي شهريا عشان شو اسمه؟ كم الريترن اللي بيدخل عليهم من مقابل الشغل اللي أنا بسويه؟ فيمكن الريترن حق كل بقالة يقول $1,000، يمكن 5,000 في الشهر. أنا كم من هال5,000 في الشهر ممكن البقالات تعطيني as a profit؟ لو قلنا الرافني حقهم بيجي 5,000، ممكن البروفيت حقهم 1,500 إذا كلش نجح ونجاح ممتاز. كم بيعطوه هذه الشركة؟ $100؟ كم يبغى له بقالة عشان لو فرضنا تشبك كل بقالات نوفا سكوشا وكلهم ناجحين كلهم دخل، ما عرفت؟ فاحتاج اسوي بيفت او تغيير. ايوه كم تفضل.
بس هو هو صح، يعني راح جرب زي ما قلت لك بالاكسبيرينس لما بدا فيها وزي كذا. مثلا قبل كم سنه جت موجه ترى صح اللي يتكلموا في تيدكس وكذا، انه يعني تعرف اللي انه شخص عصامي فاهم اللي يصور نفسه قصص النجاح العصاميه، يعني شخص واحد هو اللي سوى كل شيء من الصفر. يعني انه لازم هو على اساس انه بادي من الصفر ومؤسس كل شيء من الصفر لوحده من غير شركاء من غير
احيانا تضرب هذا حظهم. هذا كم نسبتهم في ترى صعب جدا، هذه نماذج قليلة بس. طيب انت تعرف كم نسبة الناس اللي سووا زيه وفشلوا وجابوا العيد ودخلوا بانكربسي وطلقوا وخسروا أصدقائهم لأن استثمروا معهم وجتهم أمراض نفسية؟ ما نتكلم، ما نتكلم، الناس عندهم خجل
الصح. هو يعني هذه موجة كانت قبل كم سنة والحد الآن، وأشوفها كمان يعني في العالم العربي، انه خلي وظيفتك، خليك في العمل الحر احسن لك، حر في فرق يعني.
شوف هو ما في، بالعكس حلو ان الانسان ياخذ ريسك، اوكي، وهذا كويس. اغلب هذه الشركات لولا ايلون ماسك دخل ريسك في سبيس اكس،
بس هي نسبة يعني ما تقدر تقول انك
لا عادي ادخل. مثلا they call it calculated risk، اذا انت you can calculate the risk حلو. طيب إذا أنت في أحياناً في بعض المشاريع صعب أنك تفاليديت الأيديا، صعب جداً، خصوصاً المشاريع اللي يسموهم الأمرجن ماركت اللي هو الأسواق اللي ما بعد تتطور، ما توها جديدة، صعب أنك تسوي فاليديشن كافي لأن ما تعرف الناس ويش ممكن يبغى في المستقبل. مثلاً اللي سوى ستيف جوبز في كثير من البرودكت حقته، سوي شيء حق شيء ممكن الناس يحتاجوا في المستقبل، هذا صعب وما في مشكلة، بس لازم أنت تكون واقعي مع نفسك. إذا كنت أنا عندي مشروع أقدر أني أشيك بنسبة كبيرة هل هذا المشروع ممكن ينجح ولا لا، وأقدر أتأكد بنسبة كبيرة، ليش ما أجرب وأتأكد وأحاول قبل لا أدخل all in؟ وإذا حاب أنك تدخل all in عوافي عليك، بالعكس I admire those people، أنا أقدر هذول الأشخاص، لكن مش كل الناس، مو هذه الوصفة النجاح. لا، إذا تقدر تروح وتتأكد وتسوي انترفيوز وتسوي كالكري. وعلى فكرة بقول لك شغلة، أظن 60 أو 70% من الشركات اللي نجحت التقنية نجحت بعد 3 pivots. pivots بالإنجليزي أن تغيير من نموذج العمل، business model حقهم غيره تماما، مو تماما بس غيره. فأغلب الشركات اللي تنجح على فكرة تغير من نموذج العمل بعد فترة تكتشف. فلو خلنا نفترض أنك أنت حاولت وما جربت، سويت انترفيو، سويت تستيق، هل معناها الفكرة فاشلة ولا أن البزنس موديل حقك ممكن في شيء غلط؟ فجرب، ممكن الكاستمر سيجمنتس اللي أنت مستهدفهم مختلفين، فئة المستهلكين، ممكن التشانلز اللي أنت مستخدمهم مختلفين. ففي مثلاً على طول احنا نستخدم اللي هو البزنس موديل كانفاس، مشهور نموذج عمل، في كثير منهم، في لين بزنس موديل كانفاس كثيرة. بس انت تقدر تشوف شنو الغلط في هذا البزنس موديل، هل الفكرة بشكل عام غلط، هل البارتنرز غلط، الاشخاص اللي انت شغال عليهم، او طريقة النشاط، او يمكن الفاليو بروب اللي هو القيمة المضافة اللي انت تسويها غلط، او ممكن الشانلز، او ممكن الكوست ستراكشرز، كيف انت تقيم اللي هو كيف انت تدفع عشان هذا الشيء، او ممكن يكون البرايسنج موديل غلط اللي هو التسعيره. فانت تلعب في هذولي وتجرب، تقول خلينا اجرب، لو مثلا الكاستمر حقيني ما بيكون يكون الطلاب مثلا، او يكون لا المراهقين اللي قبل في فتره الثانوي، هذولي بستهدفهم، شوف ممكن يطلعوا هم اللي فعلا ينجحوا بزنسك واللي خلوا البزنس موديل كويس. فتجرب، هي اصلا احنا في رياده الاعمال نتعلم، حتى بالجامعه يعلمونا كيف تطور فكره وتسوي assumptions، افتراضات. انا افترض بان لو بلوكسو قدمت انشطه رياضيه ريكريشنال ترفيهيه لهذول الاشخاص الناس في هاليفاكس بهذه الطريقه عن طريق هذا الشانلز بهذه الأسعار بهذه الكوست ستراكشرز وهذا الريفينيو بهذا واتيفر وبهذه القيمة المضافة وبهذا التركيز، أنا أتوقع أنه رح ينجح ويجيب لي هذا العائد. أوكي، حلو، assumptions are good، go test it. فتروح أنت تجرب، في ناس يجربوا بدون ما يروحوا ويحطوا فلوس كثيرة، وفي ناس لا، يقول لك ببني التك وبعد حط الكود وبكتب مليون وجرب يحطوا لك ذي سينكن 250. أنا أضحك من الناس اللي أول يجيهم فكرة ويقول لك أبي مطور أو شركة تقنية تطويرية، ويروح حق هذه الشركات ويقول لهم كم السعر، يقولك والله 250,000 لهنت فعلنا مقدم، والله جد إحنا هنا عشان بلوكس، عشان إحنا بنكتب الكود في البداية رحنا حق شركة ما 200,000 $250,000 عشان يكتب الكود، وإحنا ما بعد نبدأ. ففي ناس لا يدفعوا ويروحوا وبعدين نشوف البزنس ما ضبط وخسارة ومساكين اللي دفعوا المستثمرين، وهيك احتمالية انك تفشل هي عالية حتى لو البزنس موديل عندك ممتاز، حتى لو انت الاسامبشنز حقتك حلوة، لان in theory it's something، ولما تروح تسوي interviews it's something، الناس يقولوا لك ايه والله انا مستعد ادفع هذا المبلغ وما شاء الله فكرتك حلوة، بعدين حط المنتج في السوق وشوف كم واحد منهم بيدفع. فحتى في عندنا ادفايزر وانفستر، هو ادفايزر يقول هنا الناس they're being nice، يقول لك ياب انا بدفع ما شاء الله فكره حلوه، قول لهم اوكي يلا ادفع، يقول لك لا ما اعرف خلني افكر، قول له اوكي انت ما احتاج تدفع المبلغ كامل، انت مو تقولنا هذا حلو مستعد تدفع، لا انا بعطيك 70% خصم 80%، بس ادفع الحين خلنا نشوف. If people are willing to pay for it, it means they're serious. ولا هم they're just being nice with you. ما يبغى واحد يحطمك ويقول لك ترى فكرتك فاشلة ومستحيل ادفع لك وروح. نادر في ناس ممكن بس من ناحية التحطيم، لكن واقعيا اغلب الناس سلكوا. وانت تاخذ الكلام وتقوله انا عندي the next Apple ونكست جوجل وهيك وتكمل، وبعدين تشوف تحطه في السوق وتشوف كل الاحلام تبخرت وما حد يدفع وما حد يجيفها. عشان كذا it's a big milestone، هي مرحلة كبيرة ومهمة من اي شركة. هو الفيرست كاستمر هو pays، اول payment تدخل معاك انت هنا سيلبريت، انت يعني صفق افر، انت حققت شيء يمكن 80% من الشركات ما تحققها. You get a customer who's willing to pay for your service. الحين شلون وكم وانت قاعد تربح ولا ما قاعد. That's a different service. الحين people are willing to pay for that. It means it's good thing. It's a big indication ان you get a chance of success، ان في فرصة نجاح. بس اصبر الحين خلنا نضبط بزنس موديل، نسوي مقابله مع هذا الكاستمر. ليش انت، وش الحاجه اللي شنو اللي خلاك تدفع، شلون سمعت عنه، وش الشيء اللي بيضيف لك، تسوي لهم انترفيوز وتاخذ وتسجل وتقول هذا اللي خلاهم. يعني مثلا احنا من اكبر الاكتشافات اللي عندنا، اكتشفنا ان كثير من الكاستمرز حقنا اميجرانتس. احنا ما كنا نعرف انه بيكون الاميجرانت. طيب ليش؟ طلع شو السالفة. إحنا طبعا هذا الافتراض اللي إحنا اكتشفناه، مو أكيد 100%، إن كثير من الإميجرانس يجوا ما يعرفوا يتكلموا إنجليزي، وبس يبغوا دي فت إن يدخلوا مع الناس ويتواصلوا ويكونوا صداقات، فيجوا حق بلوكسو يلعبوا كورة ويكلموا الناس ويتعرف عليهم وكذا. فكان إحنا الفكرة إن الناس يبغوا يلعبوا كورة، طلع لا، في نسبة مو شوي من الكاستمرز جايين يبغوا يتعرفوا. ما كنا ندري. فأنت تكتشف هذا الشيء حين تقول كيف أنا، إحنا من استراتيجياتنا أن نبغى نركز على الناس اللي توهم جايين للسيتي، ما عندهم أصدقاء، هذولي بنروح نسوي لهم ديسكاونت، نسوي حتى نبغى نسوي علاقات مع المنظمات اللي تستضيفهم، لأن ممكن يكون هذولي الكاستمر سيجمنت اللي ممتاز عندنا، أن الناس اللي ما عندهم أصدقاء وجايين يبغوا يلعبوا ويتعرفوا ويكونوا علاقات. زين. فأنت as an entrepreneur you test these assumptions، تسوي لهم اختبارات وتشوف شنو اللي ناجح وتشوف الindications وتكمل.
Interesting والله. لا توقعت سالفة الimmigrants إنهم بيكونوا من الشريحة الأكبر عندكم، وسالفة تحليلكم هذا إنه بيكونوا كذا عشان يتعرفون
صح
أو تفتن.
هي أكثر سبب منطقي يشبالك صح، لأنه ما في شيء يعني يعرفه زي قدام هون الجوا قالوا فعارف تقدمه في آفية
وفعلًا
كده يبغى يتعلم.
وفعلًا الأنشطة هي بتكون مثل ما تقول طريقة كويسة أن تفتن أو أنها يتعرف على صح. على أحد
صح. Yeah.
يشوفون شيء in common between them، يعني شيء مشترك بينه.
وعندنا عدد كبير من الكاستمرز جاءوا من برا المدينة وتعرفوا، كل علاقاتهم عن طريق بلوكسو، ويعني طوروا علاقات كثيرة عن طريق بلوكسو. يعني في أحد الأشخاص قال لي أنا كل الناس اللي أعرفهم هم عن طريق بلوكسو، جاء هنا ما يعرف أحد، يعني قصص كثيرة من هذا النوع. فأحنا شفنا أن الفاليو بروب اللي هو القيمة المضافة عن بلوكسو، ترى مو بس أنك تلعب كرة، أن تسوشالايز. أن في واحد يقول لك شوف أنا أشوف بلوكسو، عندي كنت أول كله I drink a lot، يشرب، لكن بلوكسو حسيته يعوضني عن الشرب. ليش؟ لأن أنا يكون stress أروح أشرب، أشفت إنه لما يكون حيل stress وexams وكذا أروح ألعب كورة وأشوف هالأشخاص وسالف معهم وألعب وأضحك، I don't need to drink anymore. فيقول لي بلوكسو is my substitution for drinking. قلت له good to know.
ما كنت علاجي بعد.
بالضبط. بس بعلق شغلة أخيرة على موضوع الانتربنورز اللي يبغوا يأسسوا بزنس، سؤال حلو هذا. أنا أقول لو تقدر تحصل كاستمرز وبعدين تبني مشروع على الكاستمرز، أفضل منك تبدأ من فكرة. أغلب الناس لما تقول بتأسس بزنس يقول خلنا نبدأ شنو الأفكار اللي عندنا، شنو خلنا نشوف السوق هيك. لا، أنت شوف مين الكاستمرز وروح سالف معهم. خلنا نشوف فئة مثلا تبغى تستهدفها، خلينا نقول المتقاعدين أرامكو، نفكر كذا نبغى فئة معينة، متقاعدين أرامكو
يطفون اللمبات يطفون اللمبات والمكيف
أي هذول يبغيهم الكاستمرز حقيني. وإيش أسوي الحين؟ أروح أجلس معهم كل يوم، أجلس مع واحد وأسجل شنو الأشياء اللي أنتم ضايقتكم في الحياة، شنو اللي ودكم تصير، وتشوف تبدأ في البينز المشاكل اللي عندهم وتسجل. والله إحنا عندنا مشكلة في كذا في الجامعات، في ما أدري عندنا فلوس حق استثمار وكذا. وبعدين تأخذ كل هذا البينز والمشاكل وتقعد تفكر تقول شنو فكرة لو سويتها بحل هذه المشاكل حق هذه الفئة من الناس، وتبدأ من هنا وتروح حق هذا اللي تقول لهم لو أنا سويت هذا الشيء المعين عشانكم هالشيء إيش رأيكم؟ تحس إنه بيساعدكم؟ يقولوا إيه والله يساعدنا حلو. إيش رأيكم تعطوني مقدم 50%، زين 50% من القيمة الشيء اللي أنا بقدمه لكم مستقبلا عشان أنا أطور الفكرة، وأي واحد يدفع لي الحين ل 50% اللي بيدفع لي بعدين يأخذ السعر الكامل، وكل مسجل عقود لو ما ضبطت أرجعكم مبلغ، بس أبغى دليل إنكم راح تدفعوا لي في المستقبل، واخذ الفلوس ولا تحركهم خلهم على جنب، بس هذا بروف كان ديفوزيت. لو دفع لك أحد فلوس قبل لا تقدم الخدمة معناها they really need it, they're desperate for it. هذا the best indication تأخذه you can go all in. في واحد من أصحابي أسس شركة ودخل استثمار مبلغ كبير قبل لا يبدأ ولا شيء، كل اللي سواه أنه جاب له أكثر من 300 شخص دفع له مبلغ بسيط علشان يقدم سيرفيس معينة في المستقبل، مبلغ بسيط. فراح أقول للإنفستورز قال لي عندي 300 شخص دفع لي مقدما عشان أبني هذا الشيء لهم، فأحتاج استثمار بس عشان أبني هذا الشيء لهم ونأخذ هذا الكاستمرز الزور اللي دير. وفعلا دخلوا الاستثمار وراح بنا ورجع لهم قال لهم انتوا لانكم دعمتوني في البدايه لكم خصم وكذا. You get the customers before you build the business, before you get the ideas. احنا العقليه عندنا مختلفه، تبدا بالفكره وتدور وين الكاستمرز، وين الكاستمرز هير، بعدين تشوف ما حد انترستد وفي كومبيتيشن وري كل واحد محصل. لا ابدا بالكاستمر، شوف مشاكلهم، شوف شنو ممكن تقدر تقدم لهم. هل تقدر أنت تقدم هذا الشيء؟ ممكن هذا الشيء اللي هم محتاجينه ما تقدر أنت تقدم. أقول خلاص that's not me. بس كمل ابحث وقعد امسكهم target target customer segment، طلاب كبار الأعمال اللي مثلا اللي في دور العجزة مثلا، روح لهم سالف معهم، ابدأ من هناك وبعدين وصل للايديا. فهذه نصيحتي لريادي الأعمال.
والله نقاط أنا قاعد أتعلم الآن من
خلاص خلني أكثر أنتربنور.
خلاص
ما في أشياء ما لسه في بالي.
خلاص نسوي بزنس على بودكاست فوضى.
يلا أنا برسل معكم شريك لي أبغى 50% وبكون أدفايزر، بكون مستشار،
بكون الوجه الإعلامي حق بودكاست.
يلا أنا معاكم
ونصير شراكة مع بلوكسو.
خلاص
برعاية بلوكس.
خلاص
خلاص من الآن هذا الإثبات أن في المستقبل الشراكة مع بلوكس
عليك.
طيب مبدع، أشوف كثير على يبدأون مشاريع من دون علم بأمور التجارة وريادة الأعمال بشكل خاص. أبسطها مثل دراسة الجدوى على سبيل المثال. أتذكر شفت فيديو لليوتيوبر محمد النحيت ذكر سابقا أنه فتح أكثر من مشروع وفشل، وكان أكثر سبب ساهم في فشل المشروع هو عدم عمل دراسة جدوى. هل أنت عملت في البداية دراسة جدوى؟ وإيش هي دراسة الجدوى أصلا وكيف أثرت على مشروعك؟
السؤال هنا what comes first، شنو يجي قبل؟ هو المعرفة، هل أن أنت تقدر تتعلم بزنس وبعدين تقدر تنجح في البزنس، أو إنك تنجح بالبزنس عشان تعلم بزنس؟ أعرف كيف يقولوها، بس إنه وكم أنا أحس إن هذه كاتشت.
مين اللي جاء أول، البيضة ولا اللي جاء آخر؟
بالضبط. زين الفكرة أنا أقول تحتاج تتعلم، تحتاج أوكي، بس ما يجيب لك إناف نوليدج إنه يخليك احتمالية نجاحك كبيرة. فأنت تحتاج تدخل وتخطأ، it's part of the experience، لازم يكون جزء انك تدخل وتخطأ. اذا ما دخلت وخطأت غالبا ما تعلمت، المعرفة والجامعة مو كافية. فالمشكلة في اغلب الناس يا ان يدخلوا من جانب اكاديمي ادخل والله متعلمين وبزنس وهيك ويلا ادخل ويتوقع بس لان تعلمت انا اقدر انجح. وناس لا يدخلوا بس لان عندي خبره في البزنس معناها انا مدرك كل شيء. لا في نولج تتعلم. احس ان they come together. ما تقدر you can't sacrifice one for another. ما تقدر تخلي واحد فقط. انا نصيحتي او فكرتي بان الفشل part of the experience. داخل بزنس ما تبغى تفشل لا تدخل من البدايه. نادر الناس اللي يدخلوا ما يفشلوا. والناس يشوفوا فشل المشاريع بس ما يشوفوا نجاح الافراد. مثلا تشوف الدراسات تقول لك 90% من المشاريع تفشل في التك اظن او هيك. طيب كم نسبه الافراد اللي فشلوا؟ ربما 20 25%. يعني هذا الافراد اللي فشلوا في هذا المشروع فتحوا ثاني وثالث في النهايه نجحوا وغطوا كل فشلهم المشاريع الثانيه. فلما واحد يجي يقول لك 90% المشروع يفشل مو انا افشل. انا ممكن افشل الحين ثانيه لكن اتعلم وايفنتشولي بسوي شيء يغطي كل هذا الفشل. فما تابعت صراحة حق محمد النحيت بس أحس أنك طبيعي أنك تفشل تدخل وتتعلم بس أنت لازم تدخل بذهنية أنك متقبل الفشل وأنك أنت تبي تتعلم. لكن دراسة الجدوى أنا ما تعتمد على حسب نوعية البزنس. هذه معلومة مهمة يعني للسنرز والمستمعين ركزوا فيها. لما انت بتدخل على بزنس
يلا ركز انا وليندا عشان البزنس المستقبل
اذا بتدخل بزنس اول يلا نحفز انا مع نهايه هذا البودكاست اذا اقنعتكم تسوي بزنس نجحت. طيب اولا انت تشوف شنو نوعيه البزنس حقي. هل البزنس حقي نوعيته من نوع المنتشر اوريدي ناس سواه من سنوات كثيره او لا؟ مثلا بسوي شوز جواتي وببيعها في نايكي وهيك من كم عشرات السنوات او ما اعرف كم سنه هم شغالين في اوريدي شركات سوت اللي انا بسويه. فاذا في thousands of companies في الاف الشركات سوت الشيء اللي انا بسويه لكن بشكل مختلف تقدر انت تسوي هنا دراسات جدوى دقيقه. مثلا واحد بيفتح مطعم انا انصح احد اصحابي فتح مطعم اكثر من شخص من اصحابي سووا دراسة جدوى دقيقة بالعكس ممتاز هذا الشيء روح وسووا دق ادخل أكثر كم من التفاصيل. ليش؟ لأن نسبة المفاجآت في هذا النوع من المشاريع قليلة. ليش؟ أنا عندك آلاف من الشركات اللي سوتها المطاعم يعني مو هو شيء يمكن أنت مختلف نوعية الكاستمر ونوعية الفود ونوعية بس السربرايزز والمفاجآت اللي بتجيك مش كبيرة زين. فتقدر تسوي دراسة جدوى معمقة وتروح تدفع حق واحد يدفع على 50,000 وكذا يسوي لك بالتفصيل وتسوي الديكوريشن ممتاز. بس بتدخل في شركة تقنية في بزنس مختلف وما في إلا واحد أو اثنين جربوه وحتى ما كملوا فيه مختلف تماما وبتسوي لك دراسة جدوى بتدفع مبالغ طائلة عليها it's a waste of time. It's a... تضيعة وقت تضيعة جهد لأن كمية الأنون المجهول أكثر بكثير من كمية المعروف. فإحنا لما قضينا شهر مع شهرين قاعدين نسوي البزنس مودل مع هذا الشخص اللي كان يشتغل معنا من MBA حرقناها حرفيا جاء كوفيد وشققناها يعني والله إحنا طالع فيه مضحك. شنو ليش سوينا كل هذا؟ إحنا ما نعرف دوكس وما شيء جديد ما في نماذج مختلفة مشابهة لها. فإتس براند شنو أقرب نموذج عمل لو قلنا مثلاً Airbnb نموذج عمل مشابه ورابط بين الهوست والجست اللي هو الضيف والمستضيف. إحنا قلنا أورجنايزر وبلاير نفكر البزنس مودل بيكون زيها ونبني عليه أو نروح مثلاً أوبر أو ونقعد ندخل الشركات هم شيء وإحنا شيء. فليش أنت تضيع نفسك على دراسة الجدوى؟ أنا أقول لا تضيع وقتك على دراسة الجدوى بشكل إذا كان البزنس جديد أو مختلف أو يونيك نوعا ما. مو يونيك إنه ما في مشابه لا لكن يونيك من ناحية إنه في عندك منافسين لكن مو بالضبط تسوي نفس الشيء. مطاعم الفطور في أشياء كثيرة متشابهة يمكن 90% 95% متشابهة يختلف المنيو يختلف الطريقة داينين وما أدري شنو لكن المشاريع التقنية مختلفة تماما. فأنا أقول بدل ما تضيع وقتك في دراسة الجدوى ضيع وقتك في تسوي customer discovery دراسة اللي هو استكشاف العميل ودراسة السوق وفهم الاحتياجات، احتياجات الناس. اجلس في هذا الموضوع قد ما تقدر إلى ما تصير ذي أكثر واحد فاهم في حاجات العميل. أوكي؟ إذا وصلت لهذا المرحلة بقية هذه الأشياء تقدر تسوي. أصلاً حتى إحنا ينصحون في الانتربرنورشيب إن تسوي فقط ورقة واحدة فقط البزنس مودل، دراسة جدول حق أستا، لأن تتغير كل شهر شهرين نغير. والله نيو كاستمر سيجمنت، نيو شانل، نيو استراتيجي، نيو شو اسمه. فأنا متخيل أقعد أكتب لي 25 صفحة وأقعد أكتبها من جديد، ضاع كل وقتي، فهمت؟ فأنا نصيحتي إن أعرف وش المشروع اللي أنت بتسوي، وبناء عليه شوف شنو تسوي. لا تضيع نفسك في دراسة جدول وبعدين تكتشف أن تغير الحين، تغير يلا اكتب من جديد وادفع حق واحد من جديد وقاعد يسوي لك الكوست ستراكشر والديكوريشن والمادشن. لا، ادفع في كاستمر ديسكفري واندرستاندينج ذا كاستمرز بينز، اللي هو آلام العميل. هذا اهم شيء بالنسبه لي.
حلو، برضو هذه اشياء قاعد اتعلمها جديده من جماعتك. طيب بخصوص بلوكسو، وين وصل وإيش هي أهداف بلوكسو؟
وين وصل
القادمة؟
شوف، يعني أنا فكرتي إن تونا في البداية، يعني صحيح إن إحنا دخلنا استثمار حلو وسوينا أشياء كثيرة، لكن أنا شوفنا في البداية، ما أعرف لوين نوصل، مجهول أكثر من معلوم. لكن فكرتي في بلوكسو إن نبي نوصل بعيد، عندنا هدف واضح. وين وصل نجاح؟ ما أعرف إذا أقدر أسمي نجاح، لكن نجاح نسبي أكيد. وين نوصل ما أعرف. أنا كله أحط في فكرتي إنه بكرة ممكن بلوكسو ينجح نجاح هائل أو يسوي لنا قفزة أو سقطة، ما أعرف. It depends. Tomorrow we'll see. بس حاليا أنا وش أركز على إني أسوي أكثر شيء أقدر عليه اليوم بحيث إنه بكرة يكون أنجح ما يمكن. وين نبغى نوصل؟ احنا هدفنا يعني البيج فيجن ان يكون عندنا منصه تكون فيها اكثر عدد من البارتيسيبيشنز في الريكريشنال سبورتس في العالم. هذه الهدف الكبير اللي يسموه بيج هيري اوديشس جول، هذا مصطلح مشهور ما اعرف والله كيف اترجمه، بس ابحث عنه. بيج هيري اوديشس جول، BHAG، هذا الهدف الكبير حقنا المطلق، ان يكون المنصة الأكثر في العالم من نسب من عدد الparticipation اللي هو عدد المشاركات في الأنشطة الركريشن، اللي هو المشاركات في الأنشطة الرياضية الترفيهية. شلون؟ لوين؟ شنو الاستراتيجي؟ بننجح ما بننجح؟ بنوصل 1% من الهدف؟ I have no idea. وما أحاول إن I get consumed، أخلي عقلي يركز على هناك. حاليا اليوم وش أقدر أسوي بحيث أحاول إنه ممكن أوصلني، شوف كيف فريق العمل، كيف الكاستمر ساتسفاكشنز وهيك. وبعدين مشكلة الناس يفكروا على طول لبعيد وينسوا شغله الحين. حلو تحط لك هدف،
ينسى الحاضر.
اي بس خلنا نركز على الحاضر. كنت أتفكر وما قربنا كثير، ما قربنا. أحيانا تحط الأهداف حق المستثمرين مثلا، لما نسوي الريبورتس حق الانفسترز وهيك نقول لهم أوه By 2023 we're gonna hit 1 million participation whatever per year، أشياء من هذا النوع. هذه goals بس والله ما أدري، نشوف على حسب السوق. إحنا بنسوي كل اللي نقدر عليه عشان نوصل حق هذا الهدف، لكن وين وشلون يتغير. أنا كله حتى أقول حق التيم حقي، خليك open to change. أي شيء أنت بتسويه توقع أنه ممكن بكرة يقول لك تغير أشياء كثيرة، غير. وهذا الميزة في الستارت ابس، هذا اللي يخليهم احتمالية نجاحهم مو شوي، في المرونة اللي يعطيهم الميزة هو المرونة. ممكن تغير السوق الحين، جاء كوفيد. يعني حتى احنا مثلا صار شيء في بداية كوفيد، سوينا شيء مختلف، سوينا خلال يمكن اسبوعين قلنا اوف هذا فاست، وغيرنا كل شيء ودخلنا فيه. ما نجحنا صراحة اللي هو اونلاين فيتنس اكتيفيتيز، ركزنا على الانشطة الفيتنس الأونلاين، ودخلنا فيه خلال يمكن أسبوعين قبل كل هذول الشركات الكبيرة. ما أعرف أنا شركة دخلت قبلنا لكن ما نجحنا. لكن الفكرة أن قدرنا نسوي هذا السويتش within يعني a day or two. الشركات الكبيرة مثل كلاس باس مايند بادي أخذوا شهور على ما قرروا، لأن they're big companies، إحنا ستارت أبس نقدر نغير، عندنا هذا المرونة. فهذه الفكرة، فعندنا مرونة وإن شاء الله نوصل حق هذا الهدف، ممكن أكثر ممكن أقل، لكن كل اللي عليك إنك تبذل جهدك وتشوف.
حلو. طيب آخر سؤال، شفنا في التطبيق إنكم مطبقين خطط اشتراكية قريبا، فاللي فهمته من كان إنه تأخذون عملة أو نسبة من أنا كمنظم، تأخذون مني نسبة لو اشتركت في حجزت ملعب أو حاجة، فكان هذا سابقا الخطة. فالآن هل الخطط خلينا نقول الأرباح الجديدة برضو هذه الخطة الاشتراكية شهرية؟
شوف السبسكريبشن موديل تتكلم عنه هو الاشتراك،
أيوة، هل هذا هو الوحيد ولا عندكم برضو أشياء ثانية مستقبلية؟
أوكي. حاليا احنا ناخذ كات برسنتج، نسبة من كل مرة اي عميل ينضم عن طريقنا ناخذ كات نسبة من هذا الفلوس لنا حق بلوكس. اوكي، الفكرة اللي شغالين عليها انه يكون عندنا تيرز، عندنا والله ما اعرف تيرز، طبقات من الاورجنايزرز او المنظمين. في الطبقة البيسك بدون اشتراك نعطيك ابسط الخدمات انك تقدر تنظم الجيم حقك وناخذ بس منك هذه النسبة الكات بس. تبغى مواصفات اكثر، تبغى مرونة اكثر، تبغى تكون عندك عدد من منظمين كمنظمة كبيرة وميزات اكثر، تدفع لنا لها انت شهريا هالكثر من المبلغ ونعطيك هالمميزات. ممكن حتى الكات اللي بناخذه من كل واحد ينضم يقل ايضا، زين، وهكذا يكون عندنا في عدة tiers من subscription. هذه فائدتها أن تسوينا قريب إلى ما يسمى بالSaaS model. SaaS ما أعرف ترجمتها بالعربي، بس أن معناها software as a service. إحنا حاليا البزنس model حقنا is acting كأنه a marketplace، كأنه e-commerce، أن إحنا نحط الactivity الناس ينضموا وإحنا we take a cut، مشابه للموديل حق الإي كوميرس. إحنا قاعدين نفكر بأن لو دخلنا أساس إلمنت اللي هو سبسكريبشن، بيصير عندنا ما يسمى بالريأكرينج رافينيو، بيكون عندنا دخل شهري واضح، نعرف إن إحنا هذا الدخل الشهري اللي بيجينا كل شهر واضح، بالإضافة إلى اللي ممكن يجينا من الكات. فممكن نوصل إلى مستوى من فقط السبسكريبشن يغطي عندنا تكاليف الشركة بدون حتى من هذه الكاتس. فهذه فكرة واشتغلنا عليها وحطينا البزنس موديل، بس تطبيقها عمليا أخذ منا أصعب مما توقعنا. إحنا ما سوينا لها execution كامل، وبنسوي لها testing، وممكن ما تضبط وممكن نغير، ما هو عيب، إحنا startup، ما إحنا we haven't figured it، ما إحنا IBM. فهي فكرة بنجربها على organizations، بنقولهم شوفوا أنتوا تدفعوا لنا 10% مثلا كات، 15%، إيش رأيكم نعطيكم 5% أو 7% من كل مرة واحد ينضم، بس تعطونا شهريا مرة $50 أو $100 شهريا، زين، بالإضافة للكات بنقل عليكم، إيش رأيكم ونجرب. ممكن هم عدد الأشخاص اللي ينضموا معهم كثير كثير، بحيث أن الكاتس اللي ناخذه إحنا يصير 2,000-3,000 شهريا، فممكن لو يدفعونها $50-$100 يوفر عليهم، ولكن ساعدنا إحنا. ليش؟ هذا guaranteed recurring revenue. لهذا أغلب الشركات الناجحة software كلهم ساس، ويركز على الساس، وفي فنتشر كابيتال ساس 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 ساس. بالنسبة حن عندنا هنا في التك كومبانيز يعتبر يعني كأنه سكسي وورد، يعني كأنه مغرية حق الانفستر.
هي أسهل من ناحية النقاط، لكن خلاص يعني كيدنت وري أبوت إن الانفراستراكشر بشيء، خلاص
صح
أوردي هذا السوفتوير
بالضبط. فبنجربها ونشوف، بس فعلا هذه تريح عقلك. ما انت مشكلة الماركت بلايس او سوق العمل انه بكرة ما تدري بيجيك كاستمر ما بيجيك، انت تتوقع انه بيجيك بناء على امس والشهر الماضي، بس انه you never know. حتى اما يجينا الريبورت حق الانفسترز، how much is your recurring revenue, I don't know, what's your expectations, the projection حق revenue, I don't know, monthly احنا كذا والgrowth مثلا 10% 15% whatever، ممكن، بس يجينا شهر يكون أقل، يجينا شهر يزيد كثير. فهذا الانكونسستنسي مزعجه لنا، مزعجه حق الانفسترز، ان ما نعرف وش بيجينا الشهر الجاي، فما نقدر وي بلان فور السبندنج مثلا في الماركتنج وراب. فهذه خطه بنشوف نجربها وشغالين عليها.
طيب هذه من خطه الاشتراكيه زي كذا، ان شاء الله انكم تجون للسوق السعودي اكيد.
والله مفكرين في الموضوع،
حمستنا والله، حمست معني. انا مو مع رياضات الجماعيه ذا كذا، لكنه اعتقد صح في جماهير كثيره هنا.
لا حلوه هي، لو تجربيها احنا بالنسبه لنا بتشوفي حلوه، لان ما نركز على انها رياضه كانه جمعت. تذكر ايام اول واحنا صغير، احنا صغار نلعب كذا، ما اعرف عصا وتاخذها وتطير والكل يطير معاك، يعني هذا النوع من الجو والفله. احنا نحاول ان الرياضات تكون بهش الجو، فراح تحبيها، تغير رايك ان شاء الله. نفكر
في فين قال
ايوه
ايش، لا كمل نقطتك بعدين، لانه
لا قلت علي.
لا بس حسين قال اخر سؤال عنده، انا عندي اخر سؤال، ما ادري هو له اجابه ولا لا، لكن ايش يعني البلاكسا؟ تسقر كلمة ولا تجميع خروف ولا
الحين أقول لك شو معنى بلوكس، بس أجاوب على السوق السعودي. مفكرين فيه في السعودية، في عدد من الشركات مسوية شغل حلو مختلفة نوعا ما عن الكاستمر تارجت وهيك، لكن أظن في فرصة، لكن إحنا حاول نركز على نضبط البزنس مودل وبعدين نشوف. ما أعرف والله، ما عندي إجابة. أنا أتمنى أن أكون في السعودية شخصيا، يعني كوني سعودي، لكن I don't know whatever the business model will tell us، يعني نشوف وش بيقولنا السوق. بالنسبة حق بلوكسو سؤال حلو. شوف أقدر أنا حين أجابك وأقول لك هذا اسم إحنا جاء inspiration وهذا من بس أنا لا ما راح أكذب. شوف بلوكسو جاء اسم مضحك، الفكرة أن كنا إحنا نبغى نأسس هالبزنس. شنو الاسم؟ كل ما ندخل نبحث عن اسم already taken مأخوذ، ونروح مثلا حصلنا اسم مش موجود مشهور، وندخل نشتري الدومين يقولنا 20,000 10,000 ما عندي فلوس. شو
الدومين؟
كل شيء غالي. فشنو سويت؟ قلت حق أنا مع الشريك حقي، قلت خلنا نطلع اسم أهم شيء مو موجود في النت، مو مشهور في النت، بحيث أن الـ SEO اللي هو Search Engine Optimization أظن اسمها يكون متاح لنا. لما تكتب هالاسم على طول يطلع لك أول واحد. أبغى اسم مو مستخدم يطلع أول واحد وسهل للنطق، أكثر من شخص يقدر إنه يتذكره، ويكون يعني سهل تكتبه، ينطق بأكثر من لغة، مو عدد الحروف كثيرة. بس شنو هذا الاسم؟ I have no idea. فجلسنا إحنا وش نسوي؟ نطلع أفكار في مواقع يعطيك، ما في شيء عجب. فتبي الصراحة شو سويت؟ كان في موقع تعطيك كريتيريا، قلت له إن أبغى 5 حروف، كلمة من 5 حروف وراندم لاترز. والله وقاعد يطلع لي وأشوف أقراهم شلون النطق حلو هذا، وحطيت اللي جمعت ما أعرف 100 اسم وقعدنا نجرب النطق ونروح نشيك الدومين مأخوذ، ما حصلنا كلمة بلوكسو. ندخل مو مأخوذة والله حلوة، دخلنا الدومين .com غالي مأخوذ، لكن .co ما أعرف $2 مفع. والله بلوكسو حلو، إيش رأيك؟ أروح أقول الشباب إيش رأيك كلمة بلوكسو؟ أوكي جديدة، ما أعرف غير، لكن حر يعني ما أوكي. وقعد أسأل الناس وأشوف النطق بالصيني، أكلم واحد من أصحابي الصيني يقول لي بلوكسو how does it pronounce، صاحبي إسباني شلون النطق عندكم، هل معناها مو كويس؟ وهكذا قعدت أجرب، عجبتني اسم، سألت الشركة والله بلوكس بلوكس what does it mean، بلوكس means us it means our company. فهذه قصة بلوكس. ما بقول لك الحين inspiration، الواقع ما في دومين، طلعنا بهالاسم وطلع حلو والحمد لله. يعني صحيح كان a name that sticks in the mind of people. أنا كثير من الأشخاص يسموني بلوكس guy. إيه بلوكس guy. I saw you بلوكس guy.
والله حلو الاسم.
بالضبط.
والله جد فعلًا الاسم حلو، في جميع المميزات اللي كنت تبغاهم أنت، سهل النطق وبدون دومين.
الحمد لله.
تعلق في دومين.
بالضبط. ترى على فكرة في اختيار الاسم في كاتيجوري من اختيار الاسم اللي ما لها معنى. في كثير مثلا كوداك كوداك شركة كوداك ما لها معنى زي مين دامينينج. ففي شركات معناهم هم الشركة نفسها، احنا هيك وضبطت يعني مو احنا مخططين لها ولا شيء.
حلو، يعطيك العافية يا مبدع، والله يوفقكم في بلوكسر. والله الحلقة ما توقعت أنها أخذت ساعتين.
واو،
ولا ساعتين وربع. ولا حسيت
ويكند الحين، ولدي شكله بيزعل علي، المفروض أطلع معاه الحين. بس استمتعت والله كثير، أنا أول بودكاست أسويه بالعربي، أغلب الانترفيوز حقين بالإنجليش، فإن شاء الله سوينا شغل حلو. اسمحوا لنا الكلمات أحيانا نقولها بالإنجليزي، وممكن اللهجة ضغط لأن يعني لهجة حساوية ما أتكلم بالفصيح إلا نادر كنت سابقا، فاسمحوا لنا. يعطيكم ألف عافية، شكرا، استمتعت جدا جدا من اللقاء.
شكرا، حنا أكثر.
شكرا، مع السلامة.
الله يسلمك.